بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد.
مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع لقاء جديد من لقاءات القرآن الكريم. هذه اللقاءات التي نؤكد دائما أننا في أشد الحاجة لها في هذا العصر، هذا العصر الذي بتنا نحارب به بكل السبل، خصوصا أننا نتهم بإرهابنا وبجهلنا وبأشياء كثيرة. هذا الخطاب هو رد وخير رد لكل هذه الدعاوى الباطلة التي يكيلها لنا الغرب بكل الأساليب. الحقيقة في هذه الصحبة القرآنية الجميلة التي يصحبنا فيها فضيلة الدكتور زغلول النجار، نحاول أن ندخل إلى آيات القرآن الكريم لنقف على هذه الإطلالات القرآنية الجميلة والآيات المعجزة التي تثبت يوما بعد يوم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، حتى هذه الحقائق التي توصلنا لها الأيام المقبلة والأزمنة المقبلة تحمل تطورات علمية أكثر وأكثر. فضيلة الدكتور زغلول، أهلا بك معنا في هذا اللقاء الجديد. واللقاء الماضي أو الحلقة الماضية تحدثنا عن سورة النور، واليوم نحن أمام سورة الفرقان، وأمام آيات علمية معجزة أخرى. ونبدأ معك من الآية 45 من سورة الفرقان لندخل إلى حقائق علمية جديدة معك، وهي: ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. صدق الله العظيم.
أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله، وبتحياتكم يا أخي الكريم، وتحية كافة المشاهدين الكرام بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وقبل أن ألج إلى هذه الآية الكريمة، أود أن أؤكد أن سورة الفرقان سورة مكية، والفرقان هو القرآن الذي أنزله ربنا تبارك وتعالى علامة فارقة بين الحق والباطل. وتبدأ الصورة بتمجيد الله سبحانه وتعالى، فتقول: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وعبده هو خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. لتؤكد على معنى وحدانية الله سبحانه وتعالى ومعنى تنزيه الله عن الشريك وعن الولد. وهذه قضية من صميم القضايا العقيدة الإسلامية، والقرآن المكي كان يركز على قضية العقيدة. ثم هناك ومضة أخرى في هذه الصورة، مطلع هذه الصورة الآية السادسة، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. الآية السادسة من نفس الصورة، لتؤكد على أن كل إشارة كونية في القرآن الكريم هي حق مطلق. ثم نأتي إلى الآية التي نحن بصددها، ويقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. طبعا ألم ترى الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده لكل الناس، إلى ربك كيف مد الظل. مد الظل وقبضه إشارة ضمنية رقيقة لحركة الأرض، لدوران الأرض حول محورها، لأنه لو لم تدر الأرض ما كان الظل يتغير طولا وقصرا. فقول: ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، لأنه لو لم تكن الشمس موجودة ما كان هناك ظل. نعم. فالحقيقة القرآن الكريم يشير في آيات كثيرة إلى حكمة دوران الأرض حول محورها أمام الشمس حتى يتبدل الليل والنهار وحتى يتكون الظل ويمد ويقبض، وهو من العلامات أيضا التي كانت تستخدم إلى كعلامات توقيت، يعني ما يسمى الصن دايل أو المزولة التي يسمونها، كانت هي ساعة التوقيت، يعني ممكن أن الظل يحدد لنا الزمن، فمد الظل كان
وسيلة، هو ساعة الزمن في الماضي، يعني
في الماضي
وقت الصلاة
والآن ممكن أن يستخدم
والآن.
فيقول ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا. حينما تغيب الشمس يقبض الظل وينتهي. فهذه إشارة ضمنية رقيقة لدوران الأرض حول محورها، ولا يزال كثير من الناس إلى يومنا هذا يشككون في دوران الأرض حول محورها، والقرآن يؤكد على ذلك في آيات كثيرة. ويقول وهو الذي جعل لكم الليل لباسا سترا والنوم سباتا راحة واستقرارا واستجماما وجعل النهار نشورا. والقرآن يشبه النوم بالموت واليقظة من النوم بالبعث، وذلك قال والنهار نشورا. وكما أشرنا في حلقة الأمس أن تبادل الليل والنهار من أعظم دلالات القدرة الإلهية، لأن هناك وظائف حيوية معينة في جسم الإنسان وفي أجساد كل الكائنات الحية لا تنشط إلا في الظلام، ووظائف أخرى لا تنشط إلا في وضح النهار.
نعم.
ولذلك هذا التبادل آية من آيات الله سبحانه وتعالى. ويقول وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. هذا الربط عجيب، يعني ما كان أحد يعلم في وقت نزول القرآن الكريم كيف ينزل المطر. الآن ندرك أن الله سبحانه وتعالى يحرك الرياح فتمر على الأوساط المائية أو على مصادر لبخر الماء فتحمل هذا البخار وتتكون السحاب، والسحاب يمر بدورات كثيرة، منها السحاب الطباقي القريب من سطح الأرض أو السحاب الركامي الذي يتكون في الطبقات العلى، فينزله ربنا تبارك وتعالى ماء طهورا. علاقة الرياح بإنزال المطر لم تدرك إلا في القرن العشرين، وربطها هنا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا. طبعا النصف الأخير من الآية إنزال الماء الطهور من السماء آية من آيات الله سبحانه وتعالى، لأنه لولا دورة الماء لأسنا وفسد. كل الأوساط المائية يحيا فيها بلايين الكائنات الحية وتموت فيها، فلو لو لم يتحرك الماء لأسنا وفسد منذ اللحظة الأولى لتجمعه. فيحركه ربنا تبارك وتعالى في دورة معجزة يبخر فيها سنويا من سطح الأرض 380 ألف كيلومتر مكعب من الماء، ويعيد ربنا تبارك وتعالى إنزاله بحكمته، ولذلك يصرفه، يعني يعيد توزيعه ربنا تبارك وتعالى بعلمه وحكمته وقدرته، ولذلك يقول وأنزلنا من السماء ماء طهورا. لولا هذه الدورة ما طهر الماء أبدا. طبعا الماء ينزل عذبا زلالا، طبعا له مهام كثيرة على سطح الأرض، تفتيت الصخور، تكوين التربة، شق الفجاج والسبل، تكون الأنهار، إذابة بعض الأملاح من صخور الأرض حتى يعطي شيء من المناعة للأوساط المائية ألا يحدث فيها التعفن بسرعة كبيرة، تكوين الأملاح ذاتها بعد تبخيرها. فالدورة هذه دورة معجزة للغاية، ولولا أن الله تعالى قد ضبط هذه العملية بموازين منضبطة ما نزل إلينا هذا الماء طهورا. كان ممكن أن يذيب من الغلاف الغازي بعض الغازات الذي تجعله حامضا أو تجعله مرا أو تجعله غير مقبول لمذاق الإنسان. ولذلك كان المصطفى صلى الله عليه وسلم كلما شرب شربة ماء قال الحمد لله الذي سقانا ماء عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا. فلابد للمسلم أن يتذكر ذلك كلما شرب جرعة من الماء، يتذكر أن هذا فضل من فضل الله سبحانه وتعالى. له أنزل لنا الماء ماء طهورا.
لكن دكتور هناك في لفت نظري البشرى وهو الذي أرسل الرياح بشرى. الرياح أيضا في الآيات وفي السور السابقة كانت يعني كانت جند من وهي ما زالت وهي جند من جنود الله سبحانه وتعالى في الانتقام وفي يعني هناك قوام أبيدت وأمم أبيدت بسبب الرياح يعني. فهنا حينما ذكرت بشرة كانت مرتبطة بالماء الطهورة، وفي آيات أخرى الرياح
كانت عقاب،
كانت عقاب.
نعم، هو جاء ذكر الريح في القرآن الكريم 29 مرة.
نعم.
14 مرة منها بصيغة الإفراد ريحا، وأربع مرات بصيغة منسوبة برضو بالإفراد ريحكم، ريحا أربع مرات وريحكم مرة واحدة، وبالجمع الرياح 10 مرات. وواضح من السياق القرآني أنه كلما ذكرت الرياح بالجمع كان هذا وسيلة رحمة ووسيلة بشرة للناس.
نعم.
إذا ذكرت بالإفراد كانت وسيلة عقاب أو وسيلة عذاب للناس، ولذلك كانت الريح كلما تهب يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلها أرياحا ولا تجعلها ريحا، اجعلها رحمة ولا تجعلها عذاب.
نعم.
السبب طبعا يعني غير واضح لنا، ولكن يعني كوسيلة استنتاج أن الريح إذا هب من اتجاه واحد كان مدمرا، وإذا هب من اتجاهات متعددة يعادل نفسه ويوازن الضغوط هذه فيكون فيه شيء من الرحمة. إذا هب الريح من اتجاه واحد عادة يكون عاصفا قاصفا مدمرا، إذا هب من اتجاهات متعددة الضغوط تقابل بعضها بعضا فيكون فيه شيء من الرحمة.
سبحان الله.
نعم. وهو الآية تقول: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته.
نعم.
الرياح هنا هو وسيلة رحمة من الله سبحانه وتعالى، لأنها تكون السحاب، تنزل المطر، تروي الأرض، تروي الزرع، فتكون رحمة للعباد إن شاء الله تعالى. ولذلك أتبعه بقوله سبحانه وتعالى: لنحيي به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة. لنحيي به بلدة، هذا لا يمكن يكون عقاب، هذا نعمة. لنحيي به بلدة ميتة. وكما أشرنا أيضا بالأمس أن الحياة في الثرى في تراب الأرض وفي يعني طين الأرض كم هائل من الحياة الكامنة التي تحيا بإنزال المطر عليها، ولذلك إذا نزل المطر تخضر الأرض فورا، لأن هناك صور عديدة كامنة للحياة بملايين الأفراد في هذه التربة، ولا تحتاج إلا إلى الماء لكي تحيا. وأشرنا أيضا إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشبه انبثاق النبات من الأرض بعد نزول المطر عليها بعملية البعث، أو شبه عملية البعث بانبثاق النبات من الأرض، فيقول: كل بني آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب. ويقول إن الله تعالى ينزل يوم البعث مطرا خاصا ينبت منه كل مخلوق كما تنبت البقلة من مذرتها أو من حبتها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول هنا بعد ما قال إن الرياح بشرة، قال: لنحيي به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرة، وقد يحرم منه بعض الأناسي. نأتي إلى الآية 53-54، ويقول فيها رب العالمين: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. طبعا واضح تماما هنا أن الآية تتحدث عن التقاء النهر بالبحر، وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. ويتساءل السائل: ما هو هذا البرزخ وما هو هذا الحجر المحجور؟ طبعا من آيات الله في الخلق أن الأنهار تندفع من مناسيب عالية مرتفعة إلى مستوى البحر، ولذلك يعتبر مستوى البحر هو المستوى صفر في العالم كله، مستوى سطح البحر مستوى منسوب صفر، كل ما دون هذا المنسوب دون مستوى سطح البحر وكل ما فوقه بالإيجاب. فالماء يتحرك من القمم السامقة إلى السفوح الهابطة حتى يصل إلى منسوب البحر. هذا الارتفاع يجعل ماء النهر لا يختلط اختلاطا مباشرا بماء البحر. ثانيا أن ماء البحر العذب كثافته أقل من كثافة ماء البحر، فإذا دخل إلى البحر فإنه يطفو على سطح ماء البحر لفارق الكثافة. ثالثا النهر يحمل معه كم هائل من الرسوبيات من الطمي من الغريان فيلقيه في البحر.
النهر يعني نريد أن نعم. النهر والبحر
النهر والبحر
حتى لا يختلط الأمر على السادة نعم. المشاهدين
نعم النهر والبحر يعني منطقة المصب للنهر في ماء البحر
في ماء البحر
نعم. النهر يحمل معه كم كبير من الطمي والغريان وغير ذلك من الرواسب يلقي بها في البحر حينما يلقي بها في البحر تتكون دلتا مغمورة هذه الدلتا المغمورة تعمل حاجزا بين ماء البحر وماء النهر فهي تعمل حافتين على هيئة زاوية يعني حادة أو منفرجة زاويتين لأن عملية المد والجزر تفرق هذا الطمي فتعمل حافتين جانبيتين ثم تعمل قاع لهاتين الحافتين سميها العلماء الدلتا المغمورة دلتا مغمورة تماما يعني يطفو فيها الماء العذب فوق الماء المالح ويقوم أيضا بعمل حاجز أمامي هذا الحاجز الأمامي يفصل الماء العذب عن الماء المالح فلا يختلطان اختلاطا كاملا أبدا المناطق التي يحدث فيها اختلاط عند حواف هذه الدلتا المغمورة يتكون ماء يسمى ماء قليل الملوحة أو ماء مويلح
نعم.
نعم. هذا الماء المويلح يعمل أيضا عملية فصل كاملة بين الماء العذب من جهة والماء المالح من جهة أخرى الغريب في الأمر أن كل وسط من هذه الأوساط المائية له أنماط الحياة التي تنتشر فيه والتي لا تنتقل منه إلى الوسط الآخر فنجد للماء العذب أنماط حياة خاصة فيه نجد للماء قليل الملوحة أنماط من الحياة لا تحيا إلا فيه الماء المالح أنماط من الحياة لا تحيا إلا فيه ومن هنا كان هذا التعبير القرآني المعجز وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح وجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا هذا الحجر المحجور هي الظروف البيئية التي تتواءم مع كل نمط من أنماط هذه الحياة والتي لو خرج منها لمات وهو بفطرته لا يخرج منها الكائنات التي تستطيع عبور هذه البيئات الثلاث نادرة جدا أما في الغالب الكامل نجد كل وسط يتميز بصفاته الطبيعية والكيميائية يتميز بأنواع الرسوبيات التي تترسب منه يتميز بأنواع الحياة التي تحيا فيه وكأنه معزول عزلا كاملا عن الوسط الذي يجاوره فنجد دائما في الدلتا رسوبيات وكائنات للماء العذب ثم رسوبيات وكائنات للماء قليل الملوحة ثم رسوبيات وكائنات للماء المالح
وكأن أكثر من عالم عوالم كثيرة نعم. تعيش وهنا لفظة البرزخ
نعم
يعني استخدام لفظة البرزخ
والحاجز
الحاجز
والفاصل
نعم. في أن
الواحد
يعني احنا نقول البرزخ ما بين نعم. الحياة والموت
نعم
هو برزخ
نعم.
يعني أن تنتقل نعم. من مرحلة إلى ومن نعم. حالة إلى حالة أيضا
نعم.
دكتور
نعم.
يعني
نعم.
انتقال من حالة
نعم.
من حالة الصلب إلى حالة أخرى إلى
نعم.
عوالم مختلفة
نعم.
يعني هذا اللفظ
نعم. والبرزخ يعني حاجز لا يرى ولذلك
نعم.
جعل بينه برزخا وحجرا محجورا وحاجز لا يرى حقيقة
لا يرى
لا يرى لأن أجد الماء العذب أولا يطفو على الماء المالح ثم يكون حوله ماء قليل ملوحة يفصله عن الماء المالح فأجد ثلاث أوساط متباينة تماما الفاصل بينها لا يرى هذه الدلتا حينما يعني تتكون وتربو فوق سطح ماء البحر يتكون دلتا مغمورة أمامها تماما حتى يظل هذا الحجز مستمرا ما دامت هذه الصلة بين النهر والبحر
سبحان الله
نعم.
سبحان الله
يقول وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهذه الحقيقة جاءت في أربع آيات أخرى أو ثلاث آيات أخرى يقول فيها ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طرية وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون هذه الآية في سورة فاطر وتؤكد أيضا على مصب النهر في البحر ولكن هناك آية كريمة في سورة الرحمن يقول فيها رب العالمين مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وكانت الجن حينما تسمع هذه الآية الكريمة التي تكررت عدة مرات في سورة الرحمن تقول ولا بأي من آلائك يا رب نكذب فلك الحمد ولك الشكر.
الجن
نعم
نعم.
فالإنس لابد أن يكونوا يعني
أكثر
وعيا فيقولوا هذا الكلام.
نعم.
الآية تقول يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. اللؤلؤ يعيش أغلب أصناف اللؤلؤ تعيش في البحار، لكن ثبت أن اللؤلؤ يمكن أن يحيا في الماء العذب، وهو يربى الآن في اليابان وفي أمريكا في الماء العذب. أما المرجان فهو لا يحيا إلا في الماء المالح. المرجان لا يحيا إلا في الأوساط البحرية الدافئة الضحلة، ولا يحيا أبدا في الماء العذب. فمعنى آيات سورة الرحمن أن المقصود بالبحرين هو البحر المالح والبحر المالح. كيف يختلط بحران مالحان ولا يمتزجان امتزاجا كاملا؟ أمر عجيب لم يدركه العلماء إلا مؤخرا جدا، حينما تأملوا انفتاح بعض البحار المغلقة أو شبه المغلقة على المحيطات، زي التقاء البحر الأحمر بالمحيط الهندي.
نعم.
عند باب المندب.
نعم.
البحر الأحمر بحر شبه مغلق، فالملوحة فيه عالية والحرارة فيه مرتفعة. المحيط الهندي محيط مفتوح، يعني عندما يصب أو يتصل به عن طريق بحر العرب بحر مفتوح، والملوح فيها متوسطة، يعني متوسط ملوحة البحار، ودرجة حرارته منخفضة.
نعم.
فحينما يدخل أو يتصل ماء البحر الأحمر بماء المحيط الهندي يغوص تحته لكثافته العالية، يغوص تحت هذا الماء ويتكون بينهما ماء له طبيعة وسطية فلا يختلطان أبدا.
سبحان الله.
البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي عن طريق جبل طارق، البحر الأبيض المتوسط بحر شبه مغلق، الملوحة فيه عالية، الحرارة فيه عالية، المحيط الأطلسي بحر مفتوح، الملوحة فيه متوسطة ودرجة الحرارة فيه باردة. فحينما تندفع مياه البحر المتوسط تغوص تحت ماء المحيط الأطلسي ولا تمتزج به امتزاجا كاملا لتكون ماء له طبيعة وسطية بين المائين. فحتى في بين البحار
نعم.
يعني
نعم.
تتصل المياه المختلفة ولا تمتزج امتزاجا كاملا،
يعني حتى لفظ البحران. نعم. في سورة الفرقان
نعم
هو دلالة البحر والنهر،
النهر والبحر.
نعم. نعم. وفي سورة الرحمن
البحر
والبحر, البحر والبحر. ولكن
نعم.
حينما نكتشف أو يتم نعم. الاكتشاف مؤخرا
نعم.
أن هي إشارة لأن المسألة تحتاج بحثا كبيرا.
نعم. نعم.
يعني سبحان الله هي أشياء وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
نعم.
دكتور.
نعم.
دكتور أنا أريد أن أعرف انطباعات أو حينما تصل هذه الحقائق
نعم.
أو هذه الحقائق التي ينبهرون بها كثيرا
نعم.
حينما يكتشفون
نعم.
أن أنها موجودة كما نؤكد منذ أكثر من 1400 سنة.
نعم.
رد الفعل وصدى من مؤتمراتك من ترحالاتك الكثيرة
نعم.
في العالم، كيف تجد رد الفعل وصدى نعم. هذه الأشياء؟
طبعا.
هل ينكرونها بعنجهية أم يصدقون بها؟
لا أبدا. هو طبعا ابتداء أنا أقول هناك فارق بين العلم والهداية، يعني المعرفة والهداية، فهناك فارق كبير. الهداية نور يقذفه ربنا تبارك وتعالى في قلب من يشاء من عباده فيقبله. من العلماء الذين اهتموا بالبحار كثيرا في زماننا جاك كوستو، عالم فرنسي هوى البحار ويعني جابها كثيرا، وكان يدرس يعني تغير طبيعة الماء عند باب المندب. فحينما قيلت له هذه ذكرت له هذه الآية الكريمة مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، توقف الرجل. وهناك خبر يعني شبه أكيد أن هذا الرجل مات على الإسلام، وكان مدخله للإسلام هذه الآية الكريمة من سورة الرحمن.
نعم.
لأن اتضح لنا بعد ذلك أنه ليس فقط حينما يتصل بحر مغلق أو شبه مغلق بمحيط، لا، ده حتى حينما صورت أسطح المحيطات من الفضاء لاحظ العلماء أن كتل الماء المتجاورة تعطي ألوان مختلفة، وحينما نزلوا إلى هذه الكتل لاحظوا أنها كتل متجاورة تبدو متصلة وهي في الحقيقة منفصلة عن بعضها البعض انفصالا كاملا لتباين طبيعتها الكيميائية والطبيعية، لتباين درجة حرارتها، درجة ملوحتها، درجة كثافتها. حين ذلك كتل متجاورة لا تتصل، يعني تلتقي ولا تمتزج امتزاجا كاملا. والعلماء الآن يقولون أن الماء في البحار يتميز أفقيا ويتميز رأسيا أيضا. فإذا خدنا عمودا من الماء عند خط الاستواء أجد فيه ماء استوائي، تحت منه ماء يمثل المناطق المعتدلة، تحت منه ماء يمثل المناطق الباردة، تحت منه ماء يمثل المناطق المجمدة الشمالية والجنوبية عند خط الاستواء. فالماء يتميز أفقيا ورأسيا في البحر الواحد إلى مناطق متعددة يعدد بها ربنا تبارك وتعالى البيئات، حتى يجعل لكل مجموعة من مجموعات الحياة البيئة التي تناسبها.
نعم.
لذلك يطرح هذه الحقيقة في آيات كثيرة، يعني عندنا 4 آيات قرآنية كاملة تتكلم عن هذه الحقيقة، عن التمايز بين ماء البحر وماء النهر حينما يلتقيان، التمايز بين ماء البحر وماء البحر حينما يلتقيان، وحتى في البحر الواحد ينقسم ماء البحر أفقيا ورأسيا إلى بيئات متعددة توفر الظروف البيئية المناسبة لأنماط مختلفة من الحياة.
نعم.
ولذلك يقول ربنا في سورة تبارك وتعالى سورة النمل: وجعل بين البحرين حاجزا، ولم يذكر البحرين هل هما عذب ومالح أو مالح ومالح، ليجمع بين هذه الصور كلها.
الله. نعم. ولكن بين الجيولوجي والبيولوجي، بين الجيولوجي والبيولوجي، بين علوم الحياة وبين البيئة والكون وهذه الأشياء، يعني أنت اختصاصك الأكثر وأنت أستاذ في مجال الجيولوجيا، ولكن حينما تصادفك معلومة في 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 علم البحار مثلا وانت لست متخصصا فيه، في علم اخر، هل دكتور تبحث وتستشير وتتعب؟ يعني
طبعا.
البحث نعلم انه مضني جدا، وحينما تصل الى حقيقه او تربط بين هذه الاشياء كما قلت لي سابقا، لابد يكون لديك الاستناد العلمي القوي خصوصا في هجمات انت اعلم بها
بدون شك.
نعم.
وطبعا يعني أولا علم الجيولوجيا وعلم الأرض علم واسع جدا.
نعم.
يعني هناك فرع من فروع علوم الأرض اسمه علوم البحار، كفرع من فروع علوم الأرض يعني.
نعم. ضمن الجيولوجيا.
ضمن الجيولوجيا يعني يتخصص في جيولوجية البحار. يعني فرع من هذه الأفرع. مثلا دراسة بقايا الحياة القديمة في الصخور، لابد أن يكون إنسان معلم ملما بعلوم البيولوجيا، علوم الحياة.
نعم.
النبات والحيوان.
نعم.
حتى يستطيع أن يدرس هذه الكائنات القديمة. علاقة الأرض بالفيزياء، لأن كل الاكتشافات الداخلية للأرض مبنية على تطبيق قوانين فيزيائية على داخل الأرض.
نعم.
نستطيع أن نرسل موجة صوتية أو موجة اهتزازية لداخل الأرض ونستقبلها ونتعرف منها على داخل الأرض دون أن نحفر. الكيمياء، عشان هناك فرع اسمه الجيوكيمستري، يعني كيمياء الأرض، وجيوفيزيكس فيزياء الأرض يعني، وهكذا. فأقول بطبيعة علوم الأرض أنها علوم واسعة جدا تغطي تفرعات عديدة أو فروع عديدة من فروع المعرفة. لكن بالرغم من ذلك أقول أن الإنسان إذا تكون لديه الملكة العلمية في فرع من الفروع يستطيع إذا احتاج يعني إلى فرع آخر أن يلجأ إلى مراجعه، وبحسه العلمي يستطيع أن يستوعب القضية بسهولة.
جميل جميل دكتور. نكمل
إن شاء الله. يقول رب العالمين: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. طبعا الذي خلق من الماء بشرا، ربنا تبارك وتعالى يصف خلق آدم أو الإنسان الأول في آيات كثيرة، يقول مرة من التراب من الماء، ومرة يقول من التراب، مرة يقول من الطين، ومرة يقول من الصلصال، ومرة يقول من حمأ مسنون، ويعني وهذه كلها مراحل في الخلق. فجسم الإنسان أغلبه ماء. يعني الجنين يمكن 90% من وزنه ماء. الإنسان العادي يصل نسبة الماء في جسده إلى 70%. والغريب أن نسبة المواد الصلبة في جسم الإنسان إلى الماء هي نسبة اليابسة إلى الماء على الأرض.
سبحان الله.
نعم. يعني اليابسة تغطي حوالي 29%، والماء يغطي حوالي 71% سطح الأرض، وهي في المتوسط نسبة المواد الصلبة إلى الماء في جسم الإنسان. فإذا قال ربنا تبارك وتعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا، كلام صحيح، لأن غالبية جسم الإنسان ماء، ولولا الماء ما كان هذا الخلق. فجعله نسبا وصهرا. طبعا كل الخلايا التناسلية تحمل في وسط مائي، وعملية التناسل تتم في وسط مائي. فإذا قال فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا، فيؤكد على أهمية الماء في عملية الخلق وفي عملية استمرارية الخلق أيضا.
نعم.
وهي قضايا أيضا لم تكن معروفة في وقت
ولكن ولكن دكتور هناك نعم. من أخذ مسألة هذا الاختلاف نعم. هناك من قال أن هناك تضارب في مسائل الخلق
نعم.
وربما أنت تذكر يعني نعم. بعض الحوادث نعم. في هذا المجال نعم. خصوصا الذين بعض التيارات اليهودية بعض التيارات الصهيونية نعم. الأخرى نعم. نعم. التي تحاول أن تتذاكى بشكل غبي نعم. على هذه الأشياء فحينما يعني يقولون هناك تضارب في مرة يقولون خلق بالطين ومرة نعم. خلق بالماء
نعم. هو طبعا يعني لا يفهم أن هذه مراحل متتالية
يعني كان هناك مؤتمر دكتور حضرته
نعم. كان مؤتمر في جامعة لندن منذ سنوات عن القرآن الكريم و كان غلاة المستشرقين من قدامى المستشرقين يعني يحاولون يعني إثارة مثل هذه القضايا فيعني وفقني الله سبحانه وتعالى بالرد عليهم بأن هذه مراحل متدرجة من الخلق يؤكد ربنا تبارك وتعالى على يعني إحاطة علمه بأنه يعرض هذه المراحل المتتالية ويعني كان أحد غلاة المستشرقين يتحدث عن أن هذا شيء من التناقض يعني فحينما شرحت له القضية يعني سلم بها
يعني لم يتعصب لم يرفض
لا, لا لا حقيقة يعني كان أكثر من أكثر الناس قبولا لوجهة النظر التي طرحت واستحسن بعد ذلك ما أشرت إليه من حقائق علمية في القرآن الكريم في محاضرتي لأنه طبعا الذي يدخل إلى القرآن الكريم يعني نفسية رافضة وعقلية رافضة طبعا الشيطان يسوي له أشياء كثيرة جدا نعم. الذي يدخل بعقلية محايدة وبموضوعية يريد أن يرى يعني مدى صدق القرآن الكريم في إشاراته العلمية طبعا بيرى الحق وكثير من الناس يقبلونه وأؤكد هنا أنه ما عقد مؤتمر من مؤتمرات الإعجاز العلمي وهي عديدة إلا وقف نفر من كبار العلماء يعلن الإسلام أمام المؤتمرين يعني فأقول هذه الآيات الكونية فعلا لو خدمناها خدمة علمية موثقة وقدمناها للعالم المتحضر أو الذي يسمي نفسه أنه عالم متحضر ويأخذ بالعلم والله لا يرفضها عاقل أبدا ولا يرفضها إلا إنسان طبعا
جميل يعني دكتور يعني أنت فتحت موضوع الحقيقة نعم مهم نعم وهي يعني أنت الآن هذه الرسالة نعم والسادة المشاهدين الذين يتابعوننا الآن
نعم
هم مسلمون وعرب نعم ومن هذا من هذه البيئة
نعم
ولكن حينما نسعى لأن نقدم هذه الرسالة
نعم
الإعجاز العلمي وهذه التفسيرات التي تقوم بها أنت نعم إلى الآخر الأجنبي نعم بلغاته الأجنبي الإنجليزية والفرنسية نعم وهذه الأشياء
نعم
يعني هل قمتم أنتم بترجمة بعض مؤلفاتكم إلى الإنجليزية والعربية
طبعا أنا
والفرنسية
نعم أنا كتبت كتابا عن الجبال في القرآن الكريم نشر في أمريكا سنة 91 ميلادي وترجم إلى عدة لغات يعني ترجم إلى العربية وصدر أخيرا باللغة العربية لكن كتبته أصلا بقصد أن يكون دعوة للناس وبالرغم من أن الكتاب صدر سنة 91 ميلادي لكن لا زال يطبع إلى الآن ولا يزال يعني أتلقى عليه خطابات من كثير من العلماء الذين ينبهرون حقيقة بأن كتابا أنزل قبل 1400 سنة يصف الجبال بهذا الوصف العلمي الدقيق في آيات كثيرة أكثر من 40 آية قرآنية تتحدث عن جبال والله يعني أمر يهزه من الأعماق
نعم
وأنا لي مقال ينشر في الأهرام في كل يوم اثنين
نعم
في صفحة كاملة عن إعجاز علمي من القرآن الكريم وهو يترجم الآن إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية واليابانية ويطبع في كتاب إن شاء الله سيصدر قريبا في جزئين ما نشر إلى الآن يعني والذي يطبع أيضا يعني لن ينشر بهذه اللغات في المجلات فقط ولكن سينشر أيضا على هيئة كتب
ولكن هل أكملت ترجمة أو عفوا تفسير القرآن الكريم من أو الدخول إلى القرآن الكريم من باب الحقائق العلمية
نعم, نعم
يعني وطبعا هل هناك مؤلف كامل
لا
لك
لا
هذا الموضوع
مؤلف كامل يعني أنا
لكنك تسعى إن شاء الله لإكمال
إن شاء الله رب العالمين يعني أنا أعتقد أن من أضعف التراجم لآيات القرآن الكريم تراجم الآيات الكونية لأن الذين ترجموا في القديم سواء من غير المسلمين أو من المسلمين لم تكن لديهم الخلفية العلمية الكافية فترجموا ترجمة حرفية وترجمة حرفية لا تحمل ومضة الإعجاز العلمي ولا تحمل الحقيقة العلمية حقيقة.
نعم.
فأنا أقول أن على المسلمين أن يسعوا إلى إعادة إلى مراجعة ترجمة الآيات الكونية في المصاحف التي ترجمت معانيها إلى اللغات الأوروبية واللغات الشرقية أيضا، ويصححوا هذه الترجمات، لأن إذا صححت تكون من أسهل وسائل الدعوة للإسلام في زمن العلم والتقنية الذي نعيشه.
نعم. ربنا يوفق
إن شاء الله. يبارك فيكم. أمامنا آية أخرى، الآية 59، يقول فيها رب العالمين: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وأنا سبق أن أشرت إلى أن الأرض متناهية الضآلة بالنسبة للسماوات، والمقابلة بين السماوات والأرض يؤكد على أن الأرض لها مكانة معينة في الكون. ثم في 20 آية يذكر القرآن الكريم السماوات والأرض وما بينهما، هذه البينية لا يمكن أن تتم إلا إذا كانت الأرض في مركز الكون، وهي حقيقة لا يمكن للعلم الكسبي أن يصل إليها أبدا، ولكننا نستطيع أن نستشف ذلك من آيات القرآن الكريم ومن أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم.
السلام عليكم.
الآية الأخيرة في سورة الفرقان
هي بس في هنا. نعم. دكتور بعد إذنك، فاسأل. نعم. به خبيرة.
نعم.
يعني ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرة.
نعم.
أسأل به خبيرة.
نعم.
يعني وكأن يعني واسألوا أهل الذكر.
نعم.
إن كنتم لا تعلمون.
نعم. هو طبعا المقصود هنا ابتداء الأنبياء والمرسلون الذين يتلقون العلم الغيبي من الله سبحانه وتعالى، فكل يعني وصف من أوصاف الذات الإلهية وكل اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى لا يمكن للإنسان أن يصل إليه بجهده منفردا، لا بد أن يتلقاه عن طريق الوحي من نبي أو من رسول. فسأل به خبرة، أسأل به من
خبره وعلمه،
من هو أعلم به. نعم.
نعم.
وقد يكون أيضا المقصود كما تفضلتم أن الذين نظروا في هذا الكون بعين الاعتبار وتعرفوا على شيء من عظمة الخالق سبحانه وتعالى استقراء لبديع صنعه في خلقه، هم أيضا يستشفون أو يستطيعون أن يصفوا شيئا من عظمة هذا الخالق العظيم
سبحانه. دكتور، لفت نظري الحقيقة هذه الآية، يعني حينما يكون هناك الآية مكملة للأخرى، الآية وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا.
نعم.
والآية يعني جاءت بعد الآية، يعني هي آية تدور في اختلاف الإنسان والبشر.
نعم.
والآية التي تسبقها هي وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا.
نعم.
اختلاف البيئات والأشكال والأنساب.
نعم.
في البشر.
نعم.
واختلاف الأشكال والعوالم داخل عالم البحر أو هذا.
نعم.
يعني سبحان الله سبحانه وتعالى، حينما يعني كل شيء مقصود في القرآن الكريم، علينا أن نتدارك نحن هذا الأمر.
صحيح. يعني. العجيب في القرآن الكريم أن الآيات قد تترى متتالية وتعالج قضايا متعددة، ولكن هناك رباط بين هذه الآيات حتى لو لم ينتضح هذا الرباط للقارئ في أول وهلة. فالقرآن الكريم يتحدث عن تباين طبيعة الماء في الأنهار والبحار، والماء هو أصل الحياة وهو سر الحياة.
نعم.
ثم يمن علينا ربنا تبارك وتعالى بأنه خلق الإنسان من الماء، وخلق كل شيء، كل حي من الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. لكن شوف الغريب، أن بناء جسد الإنسان يقترب اقتراب شديد من طين الأرض. يعني إذا فصلنا الماء وتحدثنا عن المواد الصلبة في جسم الإنسان تقترب من طين الأرض،
مكونات الأرض والتربة نفسها.
نعم. وطبيب مسلم كتب منذ فترة طويلة كتابا جيدا، يقول يعني المادة الصلبة في جسم الإنسان كمية من الكلس لا تصلح لطلاء جدار واحد من أحد جدر غرفة صغيرة، وكمية من الحديد لا تكفي لصناعة رأس مسمار حديد، وكمية من كبريت والفسفور لا تكفي لصناعة رأس عود كبريت عود ثقاب. فيقول يعني الإنسان مغرور بنفسه على إيه.
دكتور، ننتقل إلى الآية 60 والآية 61 في سورة الفرقان حتى نكون قد أكملنا جزءا منها أو أكملناها. يعني
يقول رب العالمين في الآية 61: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. والبروج هي تجمعات نجمية تبدو لنا من فوق سطح الأرض على هيئة أشكال، إما أشكال هندسية أو رسومات، وهي وسيلة من وسائل التعرف على مراحل دورة الأرض حول الشمس. فالبروج الاثنى عشر التي تقع فيها الأرض في كل شهر في برج من الأبراج، فيدرك الإنسان هذه الشهور التي تقسم دورة الأرض حول الشمس إلى الاثنى عشر شهرا المعروفة في السنة. والبروج طبعا آية من آيات الله سبحانه وتعالى، لأنها نجوم بعيدة عنا جدا، وقد لا تكون مرتبطة ببعضها البعض، ولكنها تبدو لنا مع سطح الأرض في هذه الهيئات حتى تكون وسيلة للإنسان لتحديد الزمن. وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وانظر إلى دقة التعبير القرآني، يصف الشمس بأنها سراج، والسراج هو الجسم الذي له وقود يشتعل فيضيء. وقمرا منيرا، النور هو ضوء يسقط على جسم معتم فينعكس نورا. والقرآن يميز باستمرار بين الضياء والنور في عشرات الآيات، وهي حقيقة يخطئ فيها كثير من العلماء إلى يومنا الراهن، بل إن العلم في قمة من قممه لم يميز بعد بين الضياء والنور. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. يعني تبادل الليل والنهار أيضا، يعني أولا هو نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى لمواءمة الأنشطة الحياتية المختلفة لكل من الليل والنهار، ولحاجة كل كائن حي إلى الراحة بعد كد النهار. ثم هي إشارة ضمنية رقيقة لدوران الأرض حول محورها أمام الشمس، وهي حقيقة لو جاء الرسول صلى الله عليه وسلم في زمن الوحي وخبر العرب في بادية الصحراء أن الأرض تدور ما صدقه أحد في أمر الدين.
نعم، سبحان الله. هذه السر عظمة القرآن الكريم. واللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واللهم اجعل هذا القول حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. والحقيقة مشاهدي الكرام، أراني قد وصلت إلى ختام هذا اللقاء. في هذا اللقاء وقفنا أمام سورة الفرقان وأمام آيات بينات، الآية 45 و49 و53 و54 والآية 59 حتى 62. هذه الآيات التي حاولنا معا أن ندخل إلى آفاق يعني تدرك وتثبت عظمة القرآن الكريم. إلى أن ألتقي بكم في الحلقة القادمة، لكم شكري وباسمكم أشكر فضيلة الدكتور زغلول النجار. شكرا لك دكتور زغلول،
بارك الله فيكم يا أخي وحفظكم.
شكرا لكم مشاهدي الكرام، وألتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. ف فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. صدق الله العظيم. أحبابي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. أرحب بحضرتكم ومعا نرحب بمفكرنا الإسلامي الكبير الأستاذ الدكتور زغلول النجار. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور زغلول، كنا توقفنا في اللقاء السابق عند الآية العاشرة من سورة النحل، فماذا فيها من وجوه الإعجاز بعد الترحيب بك؟
بارك الله فيكم يا أخي. أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله، وبتحياتكم يا أخي الكريم، وتحية كافة المشاهدين الكرام بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، ففي الآية العاشرة من سورة النحل يقول ربنا تبارك وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. وإنزال الماء من السماء من أكبر دلالات القدرة الإلهية المبهرة المعجزة، لأن دورة الماء حول الأرض دورة تتم بإحكام عظيم، تبخر أشعة الشمس مياه البحار والمحيطات، كما تبخر الماء من أجساد الكائنات الحية ومن الأوساط المائية على اليابسة. يرتفع إلى السحاب سنويا 380 ألف كيلومتر مكعب من الماء تعود كلها إلى الأرض، ولكن يصرفها ربنا تبارك وتعالى بعلمه وحكمته وقدرته. هو الذي أنزل من السماء ماء. وهنا أود أن أؤكد أن كثيرا من الناس يتخيل أن أصل ماء الأرض هو الجليد الموجود في المذنبات، وهذه دعوة باطلة لا أساس لها من الصحة، لأن القرآن الكريم من قبل 1400 سنة حسم هذه القضية بقول الحق تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. والعلم الآن يؤكد على أن كل ماء الأرض على كثرته 1400 مليون كيلومتر مكعب من الماء أخرجه ربنا تبارك وتعالى كله من داخل الأرض. ولكن الآيات الكثيرة التي تتحدث عن إنزال الماء من السماء تتكلم عن دورة الماء بعد الإخراج الأصلي، تتكلم عن الدورة المعجزة
بعد تبخير من الأرض،
بعد تكون البحار والمحيطات والأوساط المائية المختلفة، ودورة البحر وإنزال المطر.
يعني الماء لا يقل ولا يزيد،
لا، كمية الماء ثابتة إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يكرم زيادة في الخلق بمزيد من الماء الذي يخرجه من داخل الأرض. لكن إلى الآن الكم ثابت تقريبا 1400 مليون كيلومتر مكعب من الماء، وهذا أيضا من دلالات القدرة الإلهية المبدعة، لأن هذا الثبات لا يمكن أن يكون عشوائيا. وإن شاء الله ستأتي الفرصة أن نتحدث عن توزيع هذا الماء، وهو آية أيضا من آيات الرحمن سبحانه وتعالى. منه لكم منه شراب، تشير إلى أن هذا الماء ينزل عذبا زلالا تطيقه صحة الإنسان وجسد الإنسان ومذاق الإنسان، ولذلك كان المصطفى صلى الله عليه وسلم كلما شرب شربة من ماء قال: الحمد لله الذي أسقانيه عذبا زلالا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا. وعلى المسلم أن تتذكر ذلك. لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، طبعا تشير إلى روعة عملية إنبات الأرض بمجرد نزول المطر عليها، وتسيموني عن ترعون أغنامكم فيها. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وهنا إشارة إلى حتمية التفكر في بديع خلق الله في قضية النبات، كما أشرنا في لقاء سابق أن الأرض تتكون من نفس التربة، تروى بنفس الماء، ينبت منها أشجار ذات ثمار مختلفة وذات طعوم مختلفة، وهذا من دلائل القدرة الإلهية المبدعة. وتشير الآية هنا بالذات إلى الزرع والزيتون والنخيل والأعناب. طبعا الزيتون والنخيل والأعناب من أفضل نباتات الأرض، فمعروف أن الزيتون شجرة مباركة كما وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنها تنبت بالدهن وصبغ للآكلين كما قال رب العالمين، وأن زيت الزيتون مكون من دهون غير مشبعة لا تضر بجسم الأرض.
يعني غير مشبعة؟
غير مشبعة، نعم، يعني الدهون أنواع، دهون مركز فيها الكربون تركيز شديد، ذرة الكربون مركزة تركيز شديد، وهذه صعبة الهضم وصعبة التمثيل في داخل الجسم، وترفع الدهون في الدم وتجعل الدم كثيف قابل للتخثر وقابل أن يصيب الإنسان بالأزمات القلبية وبالجلطات القلبية الكثيرة. زيت الزيتون لا، زيت الزيتون من الدهون غير المشبعة، يعني قليلة الكثافة في ذرة الكربون، عدد ذرات الكربون فيها قليل، فهذه الزيوت غير المشبعة يهضمها الجسم البشري هضما بسهولة شديدة، أنه يخفض الكوليسترول الضار ويرفع الكوليسترول المفيد في الدم، لا يجعل الدم يتخثر بسهولة، فيعني يعين في حالات الأزمات القلبية إلى آخره. ولذلك الأطباء الآن ينصحون باستخدام زيت الزيتون خاصة في الحالات المرضية لمرضى القلب والمرضى غير ذلك من الأمراض الدموية المشابهة. نعم.
لا، هناك اتصال تليفوني من ألمانيا، تسمح لنا؟
طيب طيب.
السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
الحقيقة حاب أسلم على الدكتور زغلول النجار، أنا نايف البابطين، أكلم من ميونخ في ألمانيا.
أهلا بيك.
والحقيقة حاب أشكر الشيخ على الحصة الإيمانية اليومية اللي نتلقاها بكل سعادة من فضيلته، واللي ينور علينا من علمه اللي من الله عليه به. أنا الحقيقة شرفني الله أن أكون أحد طلابه في جامعة البترول، وأشهد الله أني أحبه في الله،
أحبكم
الله، أنه ينفع به الأمة الإسلامية وأنه يزيد من علمه وعمله إن شاء الله.
الله يجزاك خير
أستاذ نايف. لك أي تساؤل أو مداخلة مع الدكتور؟
سؤالي يا دكتور بالنسبة للحين مع الاكتشافات العلمية المتجددة واللي لا تضع مجال للشك أمام كل من له علم وبصيرة بأن الدين حق، لكن نجد، أنا أتكلم من أوروبا، نجد كثير من العلماء الأوروبيين بعدهم عن الحقيقة، عن الإيمان بالحقيقة العلمية، فما أدري ما رأيك يا شيخ في السبب في هذا الأمر، يعني عدم تصديقهم وإيمانهم بهذا الأمر.
بارك الله فيكم يا أخي الكريم، وجزاكم الله خيرا على مقدمتك الطيبة، وأسأل الله تعالى أن ينفع بك إن شاء الله تعالى. لابد لنا أن نفرق بين العلم والإيمان. العلم يملأ الكتب ويملأ المجلدات ويملأ وسائل الإعلام المختلفة. الإيمان نور يقذفه ربنا تبارك وتعالى في قلوب العباد. والعالم الغربي يعني شوهت عنده قضية الإيمان تشويها كبيرا لما تعرضت له الديانتان اليهودية والمسيحية من تحريف، ولذلك معاني العقيدة وركائز العقيدة قد شوهت عندهم تشويها كبيرا، ونحن كمسلمين قد قصرنا تقصيرا كبيرا في التبليغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الناس أصبحوا يعني ماديين، لا يؤمنون إلا بالملموس المدرك من أمور هذه الحياة، ولا يسمح لنفسه للحظة أن يفكر فيما وراء المادة، مع أن العلم في قمة من قممه الآن يؤكد على أن الغيوب في الكون أكبر بعشرات المرات من الأمور الظاهرة الواضحة لنا. لو اهتممنا بقضية الدعوة إلى الله ووجهنا أنظار هؤلاء العلماء إلى الحقائق الكونية الموجودة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لغير الله تعالى بنا وجه الأرض. ولا زال الأمل معقودا على الله إن شاء الله وعلى بعض الدعاة المسلمين أن يحملوا هذه الراية إلى هذه الأمم الضالة التائهة الضائعة إنقاذا لهم من نار جهنم، كما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها.
نعم، صدق رسول الله. هناك مكالمة أخرى،
تفضل.
ألو، السلام عليكم. ألو، يبدو هناك في مشاكل في الاتصال.
نعم.
حاول الاتصال مرة ثانية يا أخي، وسجدونا في انتظارك إن شاء الله.
لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة،
عن على زيت الزيتون.
نعم. والقرآن يقول
ادهنوا يعني ندهن البشرة
طبعا
بالزيت،
كل كثير من الأمراض الجلدية يعالجها زيت الزيتون.
العلم يثبت هذا،
يثبت ذلك. نعم نعم،
عليه
السلام. وهناك بحوث كثيرة الآن عن زيت الزيتون وقيمته كمادة غذائية وكعلاج لكثير من الأمراض. نعم،
حتى الظاهرية منها أيضا،
حتى الظاهرية يعني أمراض الجلد. نعم نعم.
ولذلك أقسم الله تبارك وتعالى هنا قال
التين والزيتون،
والزيتون يعني. نعم. يقصد نعم. الذكر في القرآن الكريم للتفضيل.
نعم ويقول رب العالمين: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للأكلين. الدهن الزيت، وثابت علميا أن أكثر من 70% من ثمرة الزيتون زيت. وصبغ للأكلين، إدام للأكلين، أنها تحوي أيضا كثير من العناصر التي تصلح إداما للأكلين. طبعا النخيل يعني قيل فيه كلام كثير. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا عائشة، بيت ما فيه تمر جياع أهله. الله يعني الله. نعم. والعلم يثبت أن ثمرة النخيل التمر أو الرطب أو غيره يعتبر غذاء كاملا للإنسان، إذا صحب بشيء من اللبن أو شيء من الماء يعتبر يعني وجبة كاملة.
تمر يعني مع اللبن.
تمر مع اللبن. نعم.
فذلك وهزي إليك بجذع النخلة.
نعم. نعم.
تساقط عليك. نعم. رطبا جنيا.
رطبا جنيا. نعم. والأعناب نفس الشيء طبعا. يعني هناك حالات كثيرة جدا عولجت بالعنب فقط يعني. نعم. هناك شخص من جنوب أفريقيا يعني عجز الطب في علاجه، وكان لديه أمراض مستعصية كثيرة، حبس نفسه على أكل العنب لفترة طويلة تستمر 3 شهور، وكتب كتابا عن العلاج بالعنب. نعم. نعم. فكون القرآن يذكر هذه الثمار 3، الزيتون والنخيل والأعناب، أمر معجز للغاية، علما بأن الآية تشير إلى باقي النباتات وباقي الثمار وباقي الزروع.
معذرة دكتور أتوقف.
نعم.
قليلا.
نعم.
هل ما ذكر في الآية الكريمة الزيتون والنخيل والأعناب،
نعم،
ألا توجد فواكه أو محاصيل أو نباتات أو زراعات،
نعم،
أخرى لها نفس القيمة ولم يشر إليها القرآن الكريم؟
هو طبعا الإشارة القرآنية للتفضيل. يعني بدون شك كل ثمرة أنبتها ربنا تبارك وتعالى لها دور في هذه الحياة.
نعم.
ما في شيء أنبته ربنا تبارك وتعالى يعني ليست له فائدة أبدا. لكن الذكر هنا يعني للتفضيل، ذكر التين، ذكر الزيتون، ذكر الرمان، ذكر الطلح وهو الموز، ذكر يعني كثير من الثمار شرح القرآن الكريم، لكن بالذات التين، الزيتون، الرمان، النخيل، الأعناب، كررها القرآن الكريم تكرارا كثيرا.
نعم. هناك اتصال تليفوني من فلسطين تسمح لنا. ألو، السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أم محمد من فلسطين.
اهلا بك يا ست محمد.
انا والله عندي مداخله على سوره سيدنا يوسف بالنسبه للايه: اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين.
نعم.
هذه الايه ممكن لنا نأولها انه المجموعه الشمسيه هي عباره عن 11 كوكب والشمس والقمر. المداخله اللي عندي انه قصه سيدنا يوسف فيها شبه من قصه سيدنا ادم عليهما السلام.
كيف؟
يعني سيدنا يوسف غار منه اخوته ورموه في البير زي عملية هبوط. سيدنا ادم عليه السلام غار منه ابليس فهبط من السماء الى الارض.
نعم.
سيدنا يوسف عليه السلام لما كلم الملك قال: اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ امين. وكذلك سيدنا ادم عليه السلام اذ عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فأبينا أن يحملنها وحملها الإنسان
وأشفقنا منها
ظلوما جهولا.
نعم.
صار في تشابه بين القصتين. يستنتج منه أنه سيدنا يوسف عليه السلام سجد له إخوته والشمس والقمر، فالمجموعة الشمسية المسخر الآدم 11 كوكب والشمس والقمر. وقصة سيدنا يوسف كثير فيها تأويل، وكذلك مكننا ليوسف بالأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث.
نعم.
فممكن انه احنا نأول الآية ونستنتج انه المجموعة الشمسية هي عبارة عن 11 كوكب والشمس والقمر.
شكرا يا ست محمد. شكرا.
ما في تعليق.
اقترحت وعلقت وهذا مقيم.
نعم. نعم.
تفضل.
يقول رب العالمين: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. طبعا سبق لنا أن أشرنا أيضا أن تسخير هذه الأجرام السماوية يتم بحكمة فبالغة وبدقة فائقة. يعني الأبعاد، الكتل، الأجرام، السرعات، الحركات المختلفة، كل ذلك يتم بدقة بالغة. وتسخير الليل والنهار آية من آيات الله سبحانه وتعالى، بالرغم من أن الليل والنهار قد استخدم في القرآن الكريم للإشارة إلى الأرض، فكأن الآية سخرت.
أنا بعد إذن هاتك نعم. يعني لا أقوى على استيعاب هذا.
نعم لأن
كيف هما آيتان من آيات الله سبحانه
نعم
وتعالى.
نعم يعني الليل والنهار ليست أجسام مادية، هي فترة زمنية تعتري الأرض.
نعم
يعني الليل فترة زمنية تعتري نصف الأرض البعيد عن الشمس، النهار فترة زمنية تعتري نصف الأرض الموجه للشمس. فالليل والنهار يعني حينما يذكر في القرآن الكريم يشير إلى الأرض إشارة مباشرة، ويشير أيضا إلى الفترة الزمنية. يعني ليس معنى ذلك أبدا. يعني الآية التي تحدثنا عنها أمس في سورة ياسين، لشمس يبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. الليل ليس جسما ماديا يسبح، لأن السباحة عبارة عن جسم مادي له قدرة ذاتية للحركة، يتحرك في وسط أقل كثافة منه، كما يسبح الإنسان في الماء أو يسبح الطير في الهواء. هذا هو السبح. هل الليل يسبح؟ الليل لا يسبح. النهار يسبح؟ النهار لا يسبح، لأن الليل ليس جسما ماديا وليست له قدرة حركة ذاتية، وكذلك النهار. فحينما يشير إلى وكل في فلك يسبحون، يعني يشير إلى الأرض التي تدور حول نفسها، فيتبدل الليل والنهار وتجري وتسبح في مدارها حول الشمس.
طيب حينما يقول اختلاف الليل والنهار،
هنا اختلاف الليل والنهار هي أيضا تبادل الظلمة مع النور، وفي نفس الوقت كيف يتبادل الظلمة والنور؟ يتبادلان بدوران الأرض حول محوره، لا يتبادلان.
الآن لا يقوى العقل البشري مثلا على تصور أن الليل والنهار آيتان من آيات الله يدوران بنفسيهما حول الأرض.
لا يدوران بنفسيهما أبدا أبدا. يعني الليل والنهار حالات تعتري الأرض، يعني حينما تدور الأرض حول محورها أمام الشمس، النصف المواجه للشمس يكون فيه نهار، والنصف البعيد عن الشمس يكون فيه ليل. وكيف يتبادلان؟ يتبادلان بدوران الأرض حول محورها. فإذا أشار القرآن الكريم إلى تعاقب الليل والنهار، إلى ولوج الليل في النهار وولوج النهار في الليل، إلى اختلاف الليل والنهار، إشارة ضمنية رقيقة لدوران الأرض حول محورها، وهي حقيقة ما كان العقل العربي على عهد تنزل القرآن الكريم قادرا على استيعابها.
القمر عنده ليل ونهار؟
طبعا
القمر
طبعا. يعني إذا الوجه الذي يواجه الشمس
مثلنا مثلا
نعم؟
يعني يوم 12 ساعة أيضا
لا 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 لا، له فترة مختلفة تماما. يعني القمر عنده ليل ستة يعني 15 يوم ونهار 15 يوم.
القمر
القمر نعم، لأنه يدور
حول الشمس
حول نفسه بسرعة دورانه حول الأرض. هو يدور حول الأرض
هذا يوم
هذا يوم، هو طبعا دورته حول الأرض شهر كامل.
نعم
إما 29 يوم أو 30 يوم.
نعم
نصف هذه الدورة نهار ونصفها ليل.
والكواكب التي تقع في نطاق الشمس
نعم
لها ليل
ونهار، ليلها ليل ونهار،
ولكن الأوقات مختلفة
مختلفة أيه. طبعا مختلفة اختلاف كبير. كلما بعد الكوكب عن عن عنا، أو كلما زادت حجم الكوكب وتباطأت سرعة دورانه حول محوره، اختلفت طول الليل والنهار.
نعم اسمحنا باتصال تليفوني.
تفضل.
ألو السلام عليكم.
ألو
أيوة السلام عليكم.
السلام لو تسمحك أحكي مع دكتور.
اتفضلي دكتور مع حضرتك.
آه
ممكن حضرتك يا اختي تعلي الصوت شويه.
السلام عليكم دكتور زغلول.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اول شيء احنا نسعد الله ان نحبك في الله.
احبكم والله يا اختي.
وانا صراحه في البيت، فيمكن ما تكوني شويه المصطلحات، يعني ما عنديش مش دارسه مجالات علميه، بس انا بطلع كثير هاي القصص. معلش راح اسبق، لانه دكتور ما بلقط الخط معي دائما، فقلت اسبق هاي بالنسبه لايه الآية اللي بتحكي سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. أنا كنا يعني ما بعرف مرة أخوي حكي عليها بنتناقش بهالأمور هاي، هو بدرس يعني في مجال بيشتغل في مجال علمية في كاليفورنيا، فقال لي أنا نظره بوجه نظره إنه هي مثلا ما حكي ربنا سبحانه وتعالى سرابيل تقيكم البرد مثلا، لأنه قال علميا إنه ما في شيء اسمه برد، يعني في إشي اسمه حر بس مثلا ما فيش إشي اسمه برد. هو قال لي إشي اختلاف درجات حرارة أو كذا أو هيك، يعني أنا ما بعرف بالضبط. وبعدين بالنسبة لأسماء السور تعيش اللي هي الأنعام والعنكبوت والعاديات والنمل والهيك، مرة أنا كمان قريت إنه هي تعتبر زي يعني كيف كل واحدة تحتها، يعني كيف تيجي هي يعني زي تيجي كل واحدة على رأس، يعني مش عارف شو بدي أسميها علميا، يعني مثلا الأنعام قصدي العنكبوت بيكون هو على رأس، يعني
يتحدث عن العنكبوت مثلا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت.
لا نفس الحشرة بتكون هي إلها دخل بالحشرات يعني صنفها أو أصنافها أو هيك شيء، يعني مثلا النمل العنكبوت أرقى إشي في أصنافها أو هيك شيء أنا قريت بعرف الحكي صح كيف. وما ليش بس سؤال تاني للدكتور، أنا مرة كمان سمعت إنه القرآن الكريم لما بنقرأ عليه يعني المي أصدر المي لما تنقرأ عليها القرآن الكريم تتغير تركيبتها، صح هذا الحكي ولا لا؟ أنا سمعت إنه هذا
مع ذرة المرة الثانية يا أختي
المي لما بنجيبها ونقرا عليها قران كريم او اسماء الله الحسنى او شيء تتغير تركيبة المي نفسها.
وتحل في شمس المعارف الكبرى وبديع الزهور وقائع الدهور.
هل السماء نوافذ صحيح لدرجه انه حتى الصواريخ لما بدها تطلع على السماء لا يمكن تمر الا من هاي النوافذ؟ وشكرا، السلام عليكم.
العفو عليكم، السلام ورحمه الله وبركاته.
شكرا جزيلا للاخت الكريمه، واسال الله سبحانه وتعالى ان يجزيها عنا خيرا. والأسئلة كثيرة جدا يعني الحقيقة قد لا نستطيع
هي هي يعني في عجالة بتقول لا شيء اسمه البرد يعني
نعم. هذا كلام جميل جدا أما يقول رب العالمين سرابيل تقيكم الحرة لم يقل تقيكم البرد، مع أن الأصل في اللباس أنه يقي الإنسان من البرد. فحقيقة اللمحة جميلة جدا التي أشارت لها الأخت الكريمة أن فيش حاجة اسمها برد وحر، هي مسألة نسبية. يعني إذا كانت درجة الحرارة أقل من الصفر هي درجة حرارة، اسمها درجة حرارة.
بس لما الواحد حضرتك نعم. يتعب في فصل الشتاء ويذهب للطبيب
نعم.
يقول له عندك برد ولا يقول له عندك حر؟
لا لا، يقول نزلة برد. يعني ما يكونش برد انك انت درجة حرارتك منخفضة، لا بالعكس يعني البرد قد يرفع درجة الحرارة. لا يقول له عندك نزلة برد، يعني فيروس معين يسبب هذا المرض. يعني لكن الحقيقة لمحة جميلة جدا أشار لها الأخت الكريمة جزاها الله خيرا. سرابيل تقيكم الحر، يعني فالحقيقة
من أشعة الشمس مثلا.
لا مش لا 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 مش مقصود كده، هي تقصد تقول أن البرودة الشديدة هي حرارة، يعني هي درجة حرارة ولكن درجة حرارة نسبية، فقال تقيكم الحر، فهي تقيكم الحر والبرد في آن واحد. لأن نعم يعني هذا من إعجاز القرآن الكريم، سيقول سرابيل تقيكم الحر لأن كلها درجة حرارة، ناقص 100 درجة مئوية درجة حرارة، ناقص 500 درجة مئوية درجة حرارة.
هو يقصد حضرتك بكلمة الحر درجة نعم. الحرارة
درجة الحرارة
أي معدل درجة الحرارة
موجبة أو سالبة، موجبة أو سالبة
يقصد هذا،
أي فتشمل الحر والبرد. نعم هذه لمحة إعجازية رائعة جدا جزاها الله خيرا. يعني حتى أن القرآن الكريم إذا قرئ على الماء يغير ترتيب الماء يحتاج إلى دراسة حقيقة لم يقم بها أحد إلى الآن. لكن الملاحظ أن الماء الذي قرئ عليه القرآن يجعل ربنا تبارك وتعالى فيه شفاء لكثير من الأمراض.
نعم.
هل يتغير الترتيب يعني أم لا؟ يعني يحتاج إلى دراسة.
هنالك كتب تتدارس الرقية بالماء وبالقرآن الكريم
نعم.
مثلا
نعم.
زي الصارم البطار في التصدي للسحر الأشرار والعلاج الإسلامي نعم. لفك الساحر إلى هذه الكتب.
لا يعني
والقرآن ثبت علميا،
القرآن بنصه يقول في رب العالمين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين.
نعم.
وطبيب مصري عظيم أستاذ الدكتور أحمد القاضي يعني جزاه الله خيرا، يعني أثبت عمليا في أمريكا وهو من أبرز الأطباء المسلمين في أمريكا أن هو قد عالج العديد من الأمراض المستعصية بتلاوة القرآن الكريم حتى مع غير المسلمين. نعم.
هل قراءة القرآن الكريم على الماء تغير في جزيئات الماء وتدخلها H2O مثلا تغير؟
هو طبعا هذه العملية تحتاج إلى إثبات علمي لكي أقول أن هناك تغيير في التركيب الداخلي لجزيء الماء يحتاج إلى دراسة. لابد من الإتيان بماء معروف تركيبه تماما وتلاوة القرآن عليه ثم يحلل مرة أخرى حتى نثبت إن كان هذا الماء حدث فيه تغيير أم لا. لكن الثابت علميا أن طبيبا مسلما في أمريكا دكتور أحمد القاضي وله عيادة كبيرة في فلوريدا اسمها أكبر بولي كلينيك قام بعلاج العديد من أمراض المستعصية التي رفع الطب التقليدي يديه عجزا أمامها، عالجها بتلاوة القرآن الكريم.
الله أكبر.
مجرد أن القرآن يتلى في المستشفى والمرضى من غير المسلمين، يعني مسلمين وغير مسلمين، شفاهم الله تعالى بمجرد سماع القرآن الكريم بصوت خفيض في كل المستشفى.
سبحان الله العظيم. نعم. نهيب علمائنا المسلمين أن يسبقوا الغرب في هذه النقطة. نعم. ويقوموا بتحليل شربة ماء قرئ عليها القرآن الكريم. في عجالة آخر ما لديهم من أسئلة، هل للسماء نوافذ؟
طبعا السماء بناء كما يقول القرآن الكريم.
نعم.
وبناء محكم يعني شديد الإحكام. ولذلك القرآن الكريم يقول ولو فتحنا عليهم بابا من السماء بدليل أن السماء بناء، لأن الباب لا يفتح في فراغ.
نعم.
فطبعا لا يوجد شيء اسمه نوافذ، ولكن هو فيه اختراق للبناء. يعني حينما أرسل صاروخ يعني لا أوجه الصاروخ لنافذة معينة في السماء، لا، هو يوجه بقوة تخرجه من نطاق جاذبية الأرض وتدفعه ليخترق ما يسمى بالفضاء الكوني، أو كلمة فضاء غير صحيحة، يتحرك في هذا البناء السماء حتى يصل إلى هدفه. لكن لا يوجد نوافذ في السماء، لأن السماء بوصف القرآن الكريم بناء شديد الإحكام شديد الإغلاق، لا توجد به نوافذ إلا ما يفتحه الله سبحانه وتعالى بإراده.
نعم. نتوقف ونتحول إلى مصر لنتلقى هذا المكالمة التليفونية.
طيب.
ألو، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نتعرف على حضرتك.
محمود أحمد محمود متولي من أسيوط من
أهلا.
مصر.
أهلا بحضرتك وبصعيد مصر. تفضل.
بس بنحيي حضرتك وبنحيي الدكتور زغلول.
الله يخليك.
وكل عام وأنتم بخير بنسبة شهر رمضان.
وأنت بخير.
بس بسرعة يعني حضرتك، لو بس نتكلم حضرتك عن الآية القرآنية بسم الله الرحمن الرحيم وفي السماء رزقكم وما توعدون.
نعم.
وبس فضيلة الشيخ بس يلقينا يعني عن ملاحظة عن الكوكب الماسي، وجزاكم الله خيرا.
وجزاكم السلام جزانا به.
ورحمة الله.
بعد إذن نترقى هذه المكالمة في عجالة. تفضل. ألو، السلام عليكم.
ألو.
أيوة فندم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن حضرتك تعلي الصوت شوية؟
ألو.
نطلب من حضرتك تعلي الصوت شوية.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بنحييكم على هذا البرنامج الرائع.
الله
وعلى استضافة الدكتور زغلول النجار. بس ليه ملحوظة صغيرة بس للدكتور.
تفضل.
لو سمحت يعني أثناء ما حضرتك بتشرح لنا الآيات ياريت يكون في حاجة توضيحية بالرسوم، يعني المواضع القمر والشمس، لأن دي هتقرب المفاهيم. لحضرتك يعني بتشرح بيدك بيبقى يعني مش واضحة أو للناس البسطاء يعني.
إن شاء الله. ياريت
يعني دي ملحوظة، معلش ما تزعلش مننا.
إن شاء الله.
إن دي تكون واضحة أثناء شرح الآيات وكده.
إن شاء الله رب العالمين.
بس كده في سؤال تاني بس مش عارفة هكون سابقة شوية، هو في آية سورة الرحمن.
نعم.
اللي هي ما علاقة بسم الله الرحمن الرحيم والسماء رفعها وضع الميزان ألا تطغوا في
الميزان
وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان.
نعم.
يعني إيه علاقة الميزان بالسماء؟
برفع السماء.
برفع السماء.
أشكرك يا أختي. العفو، وجزاك مثل ما جزانا به. في اتصال آخر. ألو، طيب. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور زغلول النجار، كيف الحال؟
أهلا وسهلا يا أخي.
أعرف على حضرتك.
معك أخوك عبيد سلمان سالم من أبو ظبي.
أهلا بحضرتك.
دكتور زغلول، أنا عندي بحث في الإعجاز الخاص بسورة النحل، فأحب أضيف إلى هذا البرنامج الجميل عدة نقاط جميلة، في النهاية أستشهد معجزة عددية في هذا الموضوع.
يعني أخوي الكريم اختصر علشان وقت البرنامج.
ما في مشكلة إن شاء الله.
إحنا محلك.
طيب في البداية خلني أعطيك بعض المعلومات. دكتور الكريم، أن ملكة النحل تمكث في بيضتها إلى أن تفقد 16 يوم. عدد الكروموسومات في ذكر النحل 16، وعدد الكروموسومات في أنثى النحل 16 زائد 16 يعني 32. والعجيب أن هذه الصورة صورة النحل هي صورة 16. النحل دائما يرفرف حول خليته حتى يحافظ على درجة حرارة معينة، وهذه الحرارة دكتور هي 32 على 16 زائد 16 الثانية.
معذرة، ماذا تقول؟
أقول بأن ملكة النحل تمكث في بيضتها 16 يوم، وهذا موافق لرقم السورة.
نعم.
وأقول كذلك بأن عدد الكروموسومات
الكروموسومات
16 كروموسوم.
نعم.
وهذا يوافق كذلك رقم السورة.
نعم.
عدد آيات هذه السورة سورة النحل.
أيوة.
128 آية، وهذا هو 16 ضرب 8. وشيخ، الآية الوحيدة في القرآن الكريم التي تذكر كلمة النحل هي هذه الآية رقم 68، وأوحى ربك إلى النحل. هذه الآية تتكون أخي الكريم من 13 كلمة، وفي حالة أن تضرب عدد الكلمة 13 في رقم الآية 68 يكون الناتج 884، وهذا هو العجيب أنه ترتيب كلمة النحلة في السورة.
الله جميل.
دكتور، هناك إضافة أخرى إذا سمحت لي.
تفضل عجالة.
طيب، إذا بدأت من سورة النحل وقلت سورة النحل سورة واحد، واللي بعد السورة الثانية ثلاثة، تجد السورة رقم 32 يعني 16 زائد 16 هي سورة محمد، وهي السورة الوحيدة التي ذكرت كلمة عسل وأنهار من عسل مصفى. وإذا بدأت كذلك من سورة النحل وقلت 1-2-3 تجد سورة رقم 68 وعلى رقم الآية 68 هي سورة المطففين التي ذكرت فيها كلمة رحيق يسقون من رحيق مختوم، وهذا الآية كذلك تكون من 16 حرف.
سبحان الله.
هناك يا دكتور كريم،
يعني احنا سعداء جدا بمشاركة حضرتك ووجوه الإعجاز الرقمي يعني، وربط هذا بالسورة، وإن شاء الله نسعد بك في مكالمات أخرى لأنه لدينا من الاتصالات الهاتفية الكثيرة.
بس أحب أذكر الدكتور بأن لدي في هذا الكمبيوتر ما يزيد على 104 معلومة في قضية الإعجاز العددي.
ممكن
تفضل، أنا ما عندي مشكلة أتفضل عنده.
أستاذي ممكن حضرتك تبعته على برنامج الإعجاز العلمي في القرآن الكريم تلفزيون الشارقة، وإحنا إن شاء الله ندعوه لك على الهواء مباشرة ونتدخل معنا إن شاء الله إن أردت في انتظار هذا البحث. شكرا لك.
طيب نبدأ نقطة نقطة يعني. أولا الأخت الكريمة أو الأخ الكريم النسيت من اللي سأل عن ورب السماء رزقكم وما توعدون.
نعم.
كان قدام المفسرين يقولون أن الرزق السماء هو المطر، والمطر أغلى وأعز وأهم ما ينزل لنا من السماء.
نعم.
لكن الآن نرى في هذه الكلمة مع يعني أو في هذه الآية معاني كثيرة جديدة. فقال بعض قدامى المفسرين لعله القرار الإلهي بتوزيع الرزق، وهو صحيح، كما يقول وسماء رزقكم وما توعدون هو قرار رب العالمين بتوزيع الرزق.
نعم.
ونرى الآن أن النجوم عبارة عن أفران ذرية كونية كبيرة يخلق لنا ربنا تبارك وتعالى فيها كل العناصر التي تحتاجها حياتنا المادية. كل العناصر، الذهب والفضة والنحاس والرصاص والبلاتين والقصدير والحديد، كل هذا يخلق في داخل النجوم. طبعا العناصر التي أعلى من الحديد تخلق في صفحة السماء، يعني الحديد يصطاد ذرات أو نوى ذرات الحديد تصطاد بإرادة الله سبحانه وتعالى اللبنات الأساسية للمادة فتنمو إلى العناصر الأعلى من الحديد. فكل ما يحتاج الإنسان يخلقه ربنا تبارك وتعالى في صفحة السماء.
وكيف نأخذ هذا دكتور زوكي؟
ينزله ربنا بقدر معلوم.
الله
يعني
الله.
الأرض يصلها سنويا
من هذه العناصر،
ملايين الأطنان من هذه العناصر تصل على هيئة الشهب وعلى هيئة النيازك، تصل سنويا ملايين الأطنان. وأنا أشرت النقطة التي سئلت عنها أن العلماء يقولون أن نجما قد تحول إلى كتلة من الألماس، لأن مرحلة من مراحل تحول النجوم يتحول النجم إلى الكربون، ومع الضغوط الهائلة والحرارة الفائقة يتحول الكربون إلى الألماس. فيقولون نجما تحول إلى كتلة من الألماس تبلغ كتلة الأرض 4 مرات. فيمزح العلماء يقولون لو فجرت هذه ونزلت على الأرض يفلس تجار المجوهرات، يصبح الألماس يعني أرخص من التراب. فمما يؤكد على أن في السماء كل ما تحتاجه الحياة من رزق، المطر، القرار الإلهي، كافة العناصر التي تحتاجها الحياة.
والكوكب الماسي ماذا؟
ما قلت هو هذا الكوكب.
هذا الكوكب.
نعم. هذا الكوكب. نعم.
حقيقة أم خيال هذا؟
هذا حقيقة.
حقيقة.
حقيقة طبعا ليس خيالا. هنتكلم بوقائع يعني علمية ثابتة.
سبحان الله. نعم. ما يمكن أنا أن نحصل عليه؟
أو على لا كيف تحصل عليه يعني هو
بمعدات البشر
لا لا يقول يعني لا طبعا يجب أن ندرك أن أكبر رحلة يعني وصل إليها الإنسان رحلته إلى القمر، وهذه ثانية ضوئية واحدة يعني، والكون يعني مئات الملايين من السنين الضوئية.
نعم. بالنسبة لتساؤل الأخت وبسورة الرحمن، تفضل نجيب الآن أم نؤجله؟
لا نجيبه، نجيبه إن شاء الله. يعني هو يريد ربنا تبارك وتعالى أن يقول لنا أن رفع السماء تم بقوانين شديدة الانضباط وشديدة الإحكام، والذي أقام هذا الكون بأرضه وسمائه بهذه القوانين المحكمة وضع الميزان على الأرض لإقامة عدل الله فيها. ولا يمكن أن تستقيم الحياة على الأرض إلا إذا حكمت بالعدل الإلهي كما أن السماوات والأرض محكومة بعدل الإله.
ونعم بالله.
نعم.
أعود إلى
في سؤال تالي تظن
أي سورة النحل مع الأخ من أبو ظبي والأرقام.
نعم.
سورة النحل.
نعم يعني موضوع الإعجاز الرقمي في القرآن الكريم حقيقة أنا لا أنكرها أبدا، ولكن أقول أن الأرقام منزلق في غاية الخطورة، إذا لم يدخله الإنسان بعناية شديدة يدمر ذاته.
نعم.
فأنا أنصح كل الذين يريدون التعامل مع الإعجاز العددي أو الرقمي في القرآن الكريم أن يدخل ذلك بحرص شديد وبضوابط رياضية صحيحة حتى لا يخطئ.
نعم
ان شاء الله. احنا بنطلب من حضرتك انك يعني تتحول الى الاعجاز الرقمي في حلقه من حلقات
ان شاء الله اذا سمح لنا الوقت ان شاء الله.
نعود الى سوره النحل حضرتك.
نعم. يقول رب العالمين: وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره ان في ذلك لايات لقوم يعقلون. ونقول ان العلم الفلكي يؤكد الان على ان كافه اجرام السماء خلقت بإحكام شديد من ناحية الكتلة والحجم والمسافات والسرعات والمدارات، كل هذا يتم بإحكام شديد. فحينما يقول رب العالمين إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، لابد من تحكيم العقل حتى يستطيع الإنسان أن يدرك أن هذا الكون المادي لم يخلق نفسه بنفسه ولم توجده الصدفة، لأن الصدفة لا يمكن أن تبدع نظاما كهذا النظام. فتشهد لله أيضا بطلقة قدرة. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. ما ذرأ في الأرض يعني ما نشر في الأرض من مختلف أنواع الخلق، من مختلف أنواع الجمادات، من مختلف أنواع النباتات، من مختلف أنواع الحيوانات. والتأمل في هذه وحده من أعظم دلائل القدرة الإلهية.
يعني أقصد جميع ما خلق الله تبارك وتعالى.
فنحن نعلم أن الأرض بها أكثر من 110 عنصر من العناصر، يبني بها ربنا تبارك وتعالى بلايين المركبات الكيميائية المختلفة، كل واحد له دوره. أن العلماء يحصون 1.5 مليون نوع من أنواع الحياة، ومعدل الكشف السنوي يقولون أن هذا الرقم قد يصل إلى 5 ملايين نوع من أنواع الحياة، كل نوع ممثل ببلايين الأفراد. أنواع الحياة النباتية، أنواع الحشرات، أنواع الحيوانات،
فصائل وأجناس وعائلات. نعم. وقوائم.
ويقول وما ذرأ في الأرض مختلفا ألوانه، وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. التفكر في هذه الأمور مما يعين الإنسان على الإيمان بالله سبحانه وتعالى، والتصديق بطلاقة القدرة الإلهية، ومعرفة شيء من صفات الألوهية.
نعم. والتذكر. نعم. إن في ذلك الآيات لقوم يذكرون.
نعم.
يعني هذه يطيب لي في هذا المقام حضرتك.
نعم.
أن يلتفت انتباهي إلى 3 مصطلحات خاصة ب3 آيات.
نعم.
مختلفة.
نعم.
حينما تحدث القرآن الكريم عن النباتات والفواكه
وليتفكرون
بالضبط.
نعم.
وحينما تحدث عن الظواهر الطبيعية والليل والنهار والشمس والقمر والنجوم قال
يعقلون. نعم.
وحينما تحدث عن بقية الخلق الموجود. نعم. في الأرض قال يذكرون.
نعم.
يعني نقف وقفة بسيطة. نعم. عند هذه المصطلحات.
نعم. طبعا التأمل في النباتات وثمارها يحتاج إلى شيء من الفكر، يعني. نعم. لابد، يعني لا يكون الإنسان آلة، يعني يأكل الثمرة دون أن يتفكر فيها، أو يرى الزهرة دون أن يتأمل كيف خلقت، أو يرى النبتة ولا يعرف كيف نبتت. يعني إذا احتاج إلى شيء من الفكر.
نعم.
فالتأمل في النباتات وثمارها ومنتجاتها وزهورها يحتاج إلى شيء من التفكر. التأمل في الكون يحتاج إلى كثير من العقل. يعني الكون كما أشرت مرة أن عالم معاصر من كبار العلماء المعاصرين يقول ثبت لنا أن الكون قد بدأ بعملية انفجار كبرى، ويقول أن من طبيعة الانفجار أنه يؤدي إلى بعثرة المادة وتنافرها.
نعم.
يقول لكن انفجار يؤدي إلى بناء لابد وأن قد سبقه تصميم عظيم وإحكام شديد حتى انفجار يؤدي إلى مثل هذا البناء.
هذا على غير سنن البشر تماما.
طبعا طبعا.
مسألة الضد.
نعم.
سبحان الله.
فيقول هنا يعقلون، يعني يحتاج إلى كثير من العقل وكثير من إعمال العقل حتى يدرك الإنسان عظمة الخالق سبحانه وتعالى. أما جاء للمخلوقات بقى، يعني العناصر والنباتات والحيوانات والأجناس الناس وإلى آخره، قال يتذكرون، لأن هذا أمر مشاهد مدرك، يعني بالتذكرة يمكن أن يرى الإنسان عظمة الخالق فيه.
نعم. ونعم بالله.
نعم.
يعني اللهم اجعلنا من المتفكرين المتعقلين المتذكرين دائما.
اللهم امين.
نشكرك على هذا اللقاء، على وعد بلقاء غدا ان شاء الله.
ان شاء الله.
ولما ننتهي من سورة النحل.
نعم.
مشاهدينا الكرام، في نهايه هذه الحلقه لا يسعنا الا ان نقول تباركت ربنا فيما قلت، وابدعت فيما احكمت، فقلت وقولك الحق، لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله. نلتقي بكم غدا إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول تبارك وتعالى في قرآن يتلى إلى يوم الدين: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. أرحب بحضرتكم، ومعا نرحب بالمفكر الإسلامي الكبير الأستاذ الدكتور زغلول النجار. أهلا بحضرتك.
أهلا وسهلا.
دكتور زغلول، بداية هناك إيميل وصل للبرنامج يعني يحتاج إلى حلقات وحلقات، ولكن اسمح لي أنا أفاجئك بهذا. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نشكر لقناة الشارقة تميزها في اختيار برامجها وضيوفها، ويثني على القناة وإدارة القناة والعمل بها، وبيسأل التوفيق لحضرتك ومزيد من العلم، وبينوه إلى الهجوم الذي جاءك من الأعداء وأعداء الدين الذين يعميهم نور الحق الحقيقة الذي تشرق به كلمات الدكتور، بل يكون حقدا يثير نفوسهم ويميت قلوبهم عن الحق ويدفعهم للطعن فيه، والله متم نوره ولو كره الكافرون. إليكم بعض المواقع التي تهاجم الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وتتحدث بالذات عن الدكتور النجار وآرائه وتعيبها بطريقة جاهلة حمقاء، ومن ضمنها موقع يدعي أنه أتى ب73 سورة يعارض بها القرآن الكريم. حقيقة الرسالة مطولة جدا، وأخذ فيها مآخذ على الدكتور زغلول النجار. من هذه المآخذ أن الدكتور زغلول النجار يستخدم مصطلح الإعجاز العلمي، ومن يهاجمه يقول إن هذا المصطلح غير صواب، وربما نقول التفسير أو مظاهر العلم الموجود في القرآن، بحجة أن العلم متغير والقرآن ثابت ولا يجوز مطابقة المتغير على الثابت. من هذه الاعتراضات أيضا يقول: ظهرت مقالات تقول إن قصة نزول الإنسان على سطح القمر أكذوبة أمريكية لإثبات تفوقهم بعد فوز الروس بالسبق الفضائي. والدكتور زغلول النجار يعتمد على هذا ويتحدث في القمر وريادة الفضاء وما وجد على القمر، ويربط ذلك بالآيات القرآنية، ومن ثم فهو يهاجم الدكتور زغلول النجار فيما ذهب إليه. ممن يهاجمهم أيضا يقولون إن الإعجاز يكمن في استخدام المفردات اللفظية في القرآن، ويضرب مثلا على ذلك في قوله تعالى: من كل فج عميق، فالعرب تقول فج عميق ولا تقول بعيد أو غيره، لأن الفج هو الطريق بين مرتفعين، وهو بذلك يلغي الإعجاز العلمي الموجود في القرآن ويرجعه إلى إعجاز لغوي أو إعجاز بياني فصحي في عادات العرب وكلامهم. يقول: إذا كان الإعجاز هو أن يؤتى بشيء لا يعرفه من قدم، أو ربما استغلق فهمه على من سبق، فإن الفراعنة قاموا بأعمال وأشياء كثيرة جدا استغلقت علينا، فهل نصفهم بالإعجاز العلمي أيضا الفراعنة؟ ويربط بين ذلك والقرآن وينفي هذا، وبالتالي ينفي ما ذهب إليه الدكتور زغلول النجار. يقول: القرآن عن الجبال إنها تحفظ الأرض أن تميد، والميد هو الحركة، وإنما يكون للسطح المستوي المنبسط ولا يكون للسطح المدور الكروي الشكل، وبالتالي هو
يطعن فيما ذهب إليه الدكتور تغلول النجار في كون الجبال رواسي ويخطئ ما ذهب إليه.
لا يخطئ يعني أنا أظنه لا خطأ، هذا كلام من عندك أنت. ما أظنه
هو يقول عطاك أنه هو يقول
هو ينقل بعض كلام النقاد.
ما انا قلت حضرتك في البدايه ان هو ده كلام من يهاجمه
الذين ينقضون ليس هو الذي ينقضون.
لا انا قلت حضرتك ده موقع نعم. بيهاجم حضرتك انا نعم. لم اقل نعم. ان الذي بعث هو الذي يهاجم نعم. لا انا قلت حضرتك ما نصه نعم. موقع يدعي انه اتى ب 73 صوره نعم. انا قلت هذا في المقدمه حضرتك نعم. يقول حضرتك انه قالوا عن مراحل خلق الانسان ان كانت هذه الالفاظ معروفه عند العرب من قبل فلا اعجاز في القران الكريم، وما حجه ما ذهبت اليه؟ فحضرتك تنوي الرد؟
طبعا طبعا. أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله، وبتحياتكم وتحية كافة المشاهدين الكرام، بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بادئ ذي بدء ودي أن أقول أن كل قضية في العالم لها من يؤيدها ولها من يعارضها، وكما أشرنا في الحلقة الأولى الذين يعارضون الإعجاز العلمي في القرآن الكريم صنف من ثلاث: أعداء للإسلام يكرهون هذا الدين ويكرهون الانتصار له بأي قضية من القضايا، من غلاة اليهود وغلاة النصارى، وهؤلاء موقفهم معروف. بعض الذين درسوا دراسات أدبية أو دراسات شرعية وليست لهم ضربة في مجال العلوم الكونية، فيتخيلون أن المعارف الكونية تدور كلها في إطار النظريات والفروض، ويخشون من مقابلة القرآن الثابت بالعلم المتغير، وينسون أن العلم الكسبي يصل إلى العديد من الحقائق الثابتة الراسخة، ونحن لا نوظف في مجال الإعجاز العلمي إلا القطعي الثابت من الأمور فيما عدا آيات الخلق، لأن عملية الخلق عملية غيبية كما فصلت في أول حلقة. المجموعة الثالثة مجموعة من الحساد الذين يكرهون النجاح ويغارون من أي سبق في مجال من المجالات، ويتخيلون أن محاولة هدم أي شخصية ناجحة أو أي عمل ناجح فيه شيء من الإنجاح لهم. هذه هي الأنواع الثلاثة ولا تخرج عن ذلك. أما المواقع التي بها هجوم على الإعجاز فأنا طلعت على الكثير منها، وأغلبها مواقع جاهلة حاقدة لا تدري شيئا من العلم ولا تدري شيئا من المعرفة، وتتنكب الأمور وتحاول أن تلف وتدور لتنتصر لرأيها، وهو رأي فاسد ساقط من الأول. لدعاء أنه استطاعوا أن يكتبوا صور من مثل صور القرآن الكريم، أنا أشرت إلى ذلك أيضا. كان هناك موقع على أمريكا أونلاين AOL منذ عدة سنوات نشر 10 صور وتحت عنوان صورة لايكت، صورة من مثله، وأشرت إلى أن مجرد القراءة العابرة لهذه الصور التي وضعت باللغة العربية وناطقة بالعربية بالحروف اللاتينية ومترجمة معانيها إلى اللغة الإنجليزية، النظرة الأولى تسقطها تماما، سجع مريض مليء بالأخطاء اللغوية والأخطاء العلمية، لا يدعو إلى فضيلة، لا يدعو إلى مكرمة من مكارم الأخلاق، لا يدعو إلى عقيدة صحيحة. يقول سبحان الذي خلق السماوات ولم يجعل لها حدا وخلق الأرض وجعلها ماء وجلدا. يعني إيه؟ السماوات لها حد لا يعلمه الإنسان صحيح، وجعل الأرض ماء وجلدا. أي عالم في الجيولوجيا يعتبر هذا سخف لا يمكن أن يرقى إلى أي مقام يقبله العقل. بعد ذلك يسبون الإسلام ويسبون المسلمين بأسلوب بذيء لا يرتضيه أي إنسان عاقل على الإطلاق. فهذه المواقع كلها مواقع ساقطة، سقطت من أول يوم وبضعت فيه على شبكة المعلومات الدولية، وأنا كتبت ردا عليها باللغتين العربية والإنجليزية، وضعتها في نفس الموقع، فهربوا إلى مواقع أخرى وظلوا يتنقلوا من موقع إلى آخر لعلهم يجدوا من يستمع إلى دعواهم الباطلة. الفرق بين الإعجاز العلمي والتفسير العلمي أوضحناه في الحلقة الأولى، وأنا قلت التفسير هو محاولة بشرية لحسن فهم دلالة الآية القرآنية، إذا وفق فيه المفسر فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. أما الإعجاز العلمي هو ما يقصد به إثبات سبق القرآن الكريم، وهو كتاب أنزل على نبي أمي صلى الله عليه وسلم في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين. هذا الكتاب الذي أنزل من قبل 1400 سنة يحوي من حقائق الكون ما لم يستطع العلم الكسبي أن يصل إليه إلا منذ عشرات قليلة من السنين. ولذلك لا يجوز لنا أن نوظف في الإعجاز إلا القطعي الثابت من الحقائق الكونية الراسخة الثابتة التي لا رجعة فيها. التفسير ممكن أن نوظف فيه الحقيقة ونوظف فيه النظرية، ولا أرى حرجا في ذلك أبدا، لأن التفسير هو محاولة بشرية لحسن الفهم. الادعاء بأن القرآن ثابت والعلم متغير حجة قديمة سقطت من قديم. القرآن نزل لنا لنفهمه، القرآن ليس فقط للتبرك به أو للتعبد بتلاوته، ولكنه كتاب أنزله ربنا تبارك وتعالى لنتدبره. ويعيب القرآن الكريم على الذين لا يتدبرون القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالدعوة الباطلة بأن يعني العلم متغير، لا، العلم يصل إلى حقائق ثابتة لا تتغير، ونحن لا نوظف في موضوع الإعجاز العلمي إلا الحقائق التي حسمها العلم. القول بأن النزول على القمر أكذوبة يعني أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية يعني حصرة على سبق الروس لهم في إرسال رجل إلى الفضاء، هذا كلام غير صحيح. يعني النزول على القمر حقيقة، والعينات التي أتي بها من صخور وتراب القمر حقيقة، وزعت على أعداد كبيرة من جامعات العالم، وهي صخور تشبه صخور الأرض ولكن تتميز عنها ببعض تركيز عدد من العناصر الخاصة، فلا يمكن أن تكون هذه أكذوبة، وهذا من قبيل تضليل المسلمين وصرفهم أو تضليل العالم وصرفه عن الوصول للحقيقة. الكلام بأن الإعجاز يكمن في استخدام المفردات اللفظية، طبعا لا ينكر عاقل الإعجاز البياني النظمي اللفظي للقرآن الكريم. وقلنا أن أول صور الإعجاز كان الإعجاز اللغوي، لأن كل معجزة أعطيت لنبي من أنبياء الله أو لرسول من رسله كانت مما تميز فيه أهل عصره، وكانت الميزة الرئيسية للعرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الفصاحة والبلاغة وحسن البيان، فأتاه الله تعالى القرآن يتحدى بهم العرب وهم في هذه القمة من قمم الفصاحة والبلاغة وحسن البيان أن يأتوا بقرآن مثله أو بعشر صور مفتريات من مثله أو حتى بصورة واحدة من مثله، ولا زال هذا التحدي قائما دون أن يستطيع عاقل أن يقول نعم لقد استطعت أن أكتب صورة مثل صور القرآن الكريم. القول من كل فج عميق كلام جميل، يعني إعجاز لغوي لا ينكره عاقل. إذا كان الإعجاز أن يؤتى بشيء لا يستطيعه الناس فإن الفراعنة قد أتت ببعض الأعمال، طبعا هذا كلام يعني غير منطقي وغير مقبول. الفراعنة مثلوا حضارة، والحضارات عادة تبدأ من الصفر تصل إلى قمة ثم تنهار. فالحضارة الفرعونية كغيرها من الحضارات القديمة وصلت إلى قمة من المعرفة ثم اندثرت، لكنها لم تأتي بخوارق. التحنيط ليس خارقا من الخوارق، البناء الهندسي للهرم ليس خارقا من الخوارق، يعني ليست معجزة، ولكنه تفوق كسبي عايشه الناس في زمن من الأزمنة ونحن نعترف به، ولكن الذي جاء به الفراعنة ليس من قبيل المعجزات.
الادعاء العلم نعم. يحنط الآن دكتور زولول؟
لا لا يعرف كيف، لكن لو حاول الناس
هو معجز،
لا ليس معجزا، يعني هو فن التحنيط. يعني لو حاول النهاردة ممكن أن تجمد الجثة، أن تجمد وتبقى لسنين دون أن تتعفن، وهي مرحلة يعني أعلى من التحنيط. التحنيط يتم فيه جفاف ويتم فيه نوع من التحلل، ولا يمكن أن يعني يكون حفظا ينكمش فيه الجسد انكماش كبير. فالتحنيط ليس معجزا، هو تفوق في استخدام بعض المواد الكيميائية لحفظ الجسد من التعفن، والعلم الآن قادر على ذلك، لكن ما في دعوة له، يعني ما أحد يحتاجه. فالتحنيط ليس معجزة، هو تفوق علمي في مرحلة زمنية معينة ليست معجزة. الكلام بأن الجبال تحفظ الأرض أن تميد تحفظ الأسطح الأفقية، هذا كلام ساذج جدا. يعني قلنا في لقاء سابق أن الغلاف الصخري للأرض مقسم بشبكة هائلة من الصدوع إلى عدد من ألواح الغلاف الصخري للأرض. هذه الألواح يبلغ متوسط سمكها أو يتراوح متوسط سمكها من 65 كيلومتر إلى 150 كيلومتر، والصدوع تخترق هذا السمك بالكامل. هذه الألواح تطفو فوق نطاق يسميه العلماء بنطاق الضعف الأرضي، ونطاق الضعف الأرضي يعني منطقة توجد فيها صخور في حالة لدنة شبه منصهرة عالية الكثافة عالية اللزوجة مع دوران الأرض حول محورها أمام الشمس. تنزلق هذه الألواح كما يتزلج الإنسان على طبقة من الجليد. هذه الحركة كانت في القديم على قدر من السرعة.
دكتور لا تسمح نتنقل هذا الهاتف من سوريا، بس ظل وقتا طويلا على الهاتف.
أنا سأبدأ كم معلش.
طب أستاذ هشام انتظر بضع ثواني. نعم. فقط.
بس أنا فاضل دقيقة واحدة وأكمل كلامي.
تفضل.
أقول أن هذه الحركة كانت على قدر من السرعة لا تسمح للأرض بالعمران، فأرساها ربنا تبارك وتعالى بالجبال، والعلم يقر ذلك الآن. للدعاء بأن مراحل خلق الإنسان كانت معروفة يعني عند العرب أو عند اليونان كذبة باطلة، لأن هذه المراحل عبارة عن جزء من المليمتر، ولم يكن في هذه الأزمنة أي وسيلة تكبير معينة. ووصف القرآن الكريم لهذه المراحل وصف لم يصل إليه العلم الكسبي إلا في نهاية القرن 18 أو القرن 19.
نعم. ألو، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معذرة سيد هشام تأخرنا عليك.
لا يهمك، ما في مشكلة.
تفضل.
ممكن سؤال لفضيلة الدكتور؟
تفضل دكتور مع حضرتك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور سؤال إذا بتريد. بالنسبة لبداية تكوين الكون ونظرية الانفجار العظيم، إذا أخذنا بسورة النور الله نور السماوات والأرض، إذا كان قلنا أن الضوء والطاقة والمادة هن أشكال متكافئة، ممكن يكون بداية الكون هو نور من أنوار الله تعالى تكثف وشكل مادة الرتق اللي أدت للفتق؟ ممكن.
طب الدكتور مع حضرتك
وجزاكم بي. الله خيرا
وجزاك مثل ما جزاك.
أنا ما سمعتش سؤال كويس.
بقول لحضرتك إنه العلم يقول إن الكون أنشئ بعد نظرية الانفجار العظيم.
نعم.
وأقول ألا يمكن تأويل هذا في آيات سورة النور الله نور السماوات والأرض؟ نعم. أن الكون كان نورا من نور الله سبحانه.
نعم.
وتعالى.
نعم نعم. وطبعا أنا دائما أنصح بأن الآيات التي تتعلق بالغيب المطلق كذات الله سبحانه وتعالى، الجنة النار حياة البرزخ العرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى، الميزان الصراط، كل هذه الملائكة الروح، هذه قضايا غيبية غيبة مطلقة لا يستطيع الإنسان أن يصل فيها بعقله المحدود وقدرات حسه المحدودة إلى تصور كامل أبدا. ولذلك أنا أنصح بالابتعاد عنها، يعني نقبلها كما جاءت في النص أو كما شرحها المصطفى صلى الله عليه وسلم أو كما تفسرها الآيات القرآنية في حدود اللغة. أما العلم الكسبي لا يستطيع أن يقول في هذه القضايا الغيبية قولا. موضوع الانفجار العظيم له من الشواهد الحسية ما يدعمه أمور كثيرة جدا وتؤيده آية قرآنية كريمة يقول فيها رب العالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي.
كتاب بدائع الزور في وقائع الدور لابن إياس الحنفي تناول أشياء من هذا القبيل، هل هو محقق أم مخطئ؟
لا، يعني أنا قلت أن هذه الكتب القديمة كانت تعتمد في أساسها على الإسرائيليات، لأن الإسرائيليات كانت هي المصدر الوحيد المتوفر للناس في هذا الزمن لتفسير بعض القضايا الكونية كما جاءت في سفر التكوين. وسفر التكوين كما تعامل معه موريس بوكاي وهو طبيب فرنسي كاثوليكي، حينما بدأ يتعامل مع الكتاب كتب كتابا جميلا بمعنى بعنوان التوراة والإنجيل والقرآن والعلم، ويقول أنه حاول أن يتعرض للآيات الكونية في العهدين القديم والجديد، وثبت له بوضوح شديد أن هذه الآيات قد تعرضت لكثير من التحريف والتشويه والتبديل والتغيير، وأنها لا تصمد أمام المعارف العلمية المعاصرة. في النصف الثاني من الكتاب تعرض للآيات الكونية في كتاب الله وفي بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأثبت بسهولة توافق هذه القضايا مع الحقائق العلمية التي وصل إليها الإنسان في القرن العشرين. ويخلص في الكتاب إلى أن مع إيمانه بأن التوراة والإنجيل كتب سماوية، إلا أنها أصولها قد ضاعت، وأن الموجود حاليا بين أيدي الناس صورة محرفة لهذه الأصول، وأن القرآن الكريم يعني لم يتعرض لهذا التغيير والتبديل والتحريف، فبقيت الإشارات الكونية فيه راسخة وثابتة.
نعم. للمرة الثانية أنا لم أقل كلمة واحدة من عندي ولم
أنا عارف، بس طبعا التبس الأمر يعني على المشاهد يعني،
ولذلك أنا قلت في البداية من نعم. موقع يدعي أنه أتى نعم. بكذا نعم. ورصدت ما ذهب إليه الموقع نعم. ليس من كلامي،
لا الانطباع جاء على أن هذا كلام الذي أرسل الفاكس يعني، فلا أردت أن أوضح هذا يعني.
لا لا لا, نعم. لا يعني نعم. نحن لا نميل إلى البروبوغندا الإعلامية نعم. مطلقا نعم. يعني هناك من يقول أيضا نعم. طالما فتحنا هذه الصفحة في عجالة حتى نعم. تطلع الأمر لدى مشاهدي الكرام
نعم.
أن العلم يثبت أن الأرض تدور حول الشمس، وهناك ما ذهب من المفسرين وقارئ القرآن الكريم بأن الشمس هي التي تدور، واستدلوا على ذلك بآيات سورة الكهف مثلا، وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين
نعم.
فلما بلغ مطلع الشمس وجدها نعم. تطلع نعم. على قوم نعم. والآية الأخرى نعم. ولما بلغ مغرب الشمس
نعم.
فهذا مطلع وهذا مغرب وهذا
نعم.
مطلع
نعم.
فكأن الشمس هي تطلع من هنا وتغرب هنا، فكان هي التي تتحرك
نعم.
هكذا يقول بعض علماء اللغة أو نعم. المفسرون
نعم.
فما رأي العلم حضرتك؟
يا أخي العلم يقول أن كل أجرام السماء في حركة دائبة وحركة لا تتوقف
نعم.
وحركات عديدة، يعني الأرض لها 9 حركات أو 10 حركات على الأقل
نعم.
فكل ما في صفحة السماء يدور، الأرض تدور حول محورها أمام الشمس فيتبادل الليل والنهار
نعم.
وتجري في مدار لها حول الشمس مع القمر، وهي والشمس تدور حول مركز المجرة، والمجرة تدور حول مركز التجمع المجري، التجمع المجري يدور حول مركز التجمع المحلي
نعم.
والتجمع المحلي يدور حول مركز التجمع المجري الأعظم، وهكذا
نعم.
يعني وحدات الأصغر يدور فيها حول الأكبر، فكل ما في صفحة السماء يدور، وهذا من أعظم دلائل القدرة الإلهية المبدعة التي تحتفظ بعلاقات هذه الأجرام على الرغم من حركاتها المتعددة.
يعني أنا نستنبط طلوع الشمس هي التي تطلع حول الأرض وتغرب
هو ده طلوع ظاهري، هي حركة الشمس
بمعنى
معنى أن حينما تدور الأرض حول محورها من الغرب إلى الشرق تبدو الشمس طالعة من الشرق وغاربة في الغرب،
بس القرآن قال يعني بلغ مطلع الشمس
طيب.
بلغ
أيوة.
ومطلع اسم مكان من الفعل طيب. طلع يطلع، فهذا طبعا. مكان طلوع
طبعا.
الشمس
طبعا، يعني كل نقطة على سطح الأرض لها مطلع للشمس ولها يعني مغرب للشمس، كل بقعة على سطح الأرض وكلمة مطلع كلمة صحيحة
نعم.
يعني
والله أنا بتصور حتى إذا كانت الشمس هي التي تدور حول الأرض فقد سبق القرآن بذلك.
لا لا الشمس لا تدور حول الأرض، لا لا لا, لا. برضو لا نريد أن نعطي الناس معلومة خاطئة يعني دايما في الكون الجرم الأصغر يدور حول الجرم الأكبر، القمر دائما
نعم.
القمر يدور حول نفسه وحول الأرض
نعم.
والأرض والقمر يدوران حول الشمس
نعم.
والمجموعة الشمسية بأكملها تدور حول مركز المجرة وهكذا، فلا يمكن للشمس أن تدور حول الأرض.
معنا اتصال تليفوني، أستاذ عبد الله من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم.
وعليكم السلام. السلام عليكم
بحضرتك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يرضى عليك. ممكن أكلم الشيخ؟ الله يسلمك.
الشيخ مع حضرتك.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يرضى عليك يا شيخنا.
شيخنا
في مناسبة انك تتكلم عن الاجرام السماوية
نعم
والسماء، كنت بسأل حضرتك عن النجوم والسماوات. في القرآن دائما يأتي ذكر السماوات والأرض، دائما السماء السماوات والأرضين، لا يكاد يخلو كلمة السماوات إلا بعد الأرض. قال الله سبحانه وتعالى وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض
نعم،
وآية الكرسي وسع كرسي السماوات والأرض
نعم،
والله نور السماوات والأرض
أيوة
نعم.
ما هي الحكمة طرامك من دائما الأرض بعد السماوات
نعم،
يعني عرض كعرض السماوات والأرض
نعم،
يعني عرض السماوات عرض مهول، لكن إيش الحكمة من اتيان بالأرض في هذه النقطة
نعم؟ هو طبعا ابتداء لابد لنا من التأكيد على أن الآيات القرآنية الكريمة وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعطيات العلمية الحديثة تؤكد على أن هذا الكون سيدمر بالكامل، سيلتقي كل المكان والزمان وكل صور المادة والطاقة في نقطة واحدة شبيهة تماما بالنقطة الابتدائية التي بدأ منها الخلق، ثم تنفجر تماما انفجارا مشابها للانفجار الأولي، تتحول إلى سحابة من الدخان يخلق منها أرض غير أرضنا وسماوات غير سماواتنا الحالية. الحكمة من الإشارة السماوات والأرض، طبعا الأرض حجمها بالنسبة للسماء الدنيا فضلا على السماوات يعني حبة رمل في فلاه لا نهائية، في صحراء لا نهائية. المقابلة ليه؟ لأن الإنسان معارفه الأساسية منطلقة من الأرض، فيريد أن يعرف الإنسان بأن الأبعاد التي يتحدث عنها القرآن الكريم تشمل السماوات والأرض، وأن السماوات أضخم بكثير بملايين بلايين المرات عن الأرض، فيعطيه الأرض كمقياس أو معيار ثم يتحدث عن السماوات.
نعم. دكتور زغلول، اسمح لي وأنا أتابع الإنترنت قبل نعم. بداية هذه الحلقة مباشرة
نعم.
سمعت أن وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أعلنت أنهم وجدوا ثقبين أسودين في الفضاء
نعم.
الواحد بحجم الشمس مرتين
نعم.
وقالوا أنهم سوف يندمجان بعد ملايين نعم. السنين. ف
ما يقدرش الواحد يحدد المدة يعني نعم.
نعم. لا نستطيع تحديد
نعم. المدة نعم. هو طبعا الثقب الأسود كما أشرنا في لقاء سابق مرحلة من مراحل حياة النجوم العملاقة التي تتكدس فيها المادة على ذاتها تكدسا شديدا، فيصبح للثقب الأسود أو لهذا النجم كثافة فائقة للغاية، فلا يستطيع أي شيء أن ينفلت من عقال جاذبيته، حتى ولا الضوء، لا الضوء يستطيع أن ينفلت من عقالها، فتبدو معتمة تماما لا ترى، وإذا سقط عليها الضوء تبتلعه، فهي أجسام معتمة لا يمكن للإنسان أن يدركها إلا بما تشده من تيارات الأشعة السينية من الأجرام التي لا تستطيع ابتلاعها، وهي تدور طبعا كأي نجم تدور حول ذاتها وتجري في فلك لها، فهي أثناء ما تجري في هذا الفلك تبتلع كل ما تمر به من مادة السماء، دخان السماء، الكواكب، النجوم، الكويكبات، الأقمار، الشهب، النيازك، تبتلع كل شيء، ولذلك تسمى مكانس السماء، ولذلك يصفها القرآن الكريم بالخنس،
الجوار
الكنس. نعم.
نعم.
فثقب السود ما في بأس أن يلتقي ثقب أسود بثقب أسود، والأكبر يبتلع الأصغر.
نعم.
والعلماء يقولون أن الثقب الأسود يظل ينمو في كتلته حتى يصل إلى كتلة حرجة، ينفجر، يعود مرة أخرى لدخان السماء، فهو بدأ من دخان السماء ويعود إلى دخان السماء. نعم.
سبحان الله.
نعم.
لأن وقف معه في مظن
نعم.
إن شاء الله والحكمة منه
إن شاء الله رب العالمين.
لنكمل ما بدأناه في الأمس من سورة النحل والآية الرابعة عشرة.
يقول رب العالمين في الآية الرابعة عشرة من سورة النحل: بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. طبعا يعجب الإنسان للإشارة إلى يعني الكائنات التي تحيا في البحر بالتعبير الجميل لحما طريا، والعلم الآن يثبت أن الأسماك والكثير من الكائنات البحرية تتميز بأن الدهون فيها دهون غير مشبعة، وسبق أن أشرنا إلى الدهون غير مشبعة في الزيتون
نعم.
إشارة إلى زيت الزيتون
نعم.
والدهون غير المشبعة دهون خفيفة على المعدة، سهلة في الهضم، لا ترفع يعني درجة كثافة الدم، بل بالعكس يعني تقلل من الكوليسترول الضار وترفع الكوليسترول النافع، وتقلل من كثافة الدم فتكون حائل أمام تخثر الدم وتكون الجلطات والأمراض المتعلقة بالقلب. فكون القرآن يشير وتستخرجه منها، يقول لتأكلوا منه لحما طريا، إشارة يعني معجزة حقيقة لتمايز لحوم البحر عن اللحوم الأرضية اليابسة. نعم. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث عجيب يقول فيه: أحلت لنا ميتتان ودمان
نعم.
فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال
نعم.
لأن لحوم الأسماك لا تحرم بموتها، وهذه أيضا يعني ومضة مبهرة للغاية، لأن كلما زادت كثافة الدهون في اللحوم كلما فسدت بسرعة فائقة، وكلما قلت كثافة الدهون كلما يعني أعان هذه اللحوم على ألا تفسد بموت الكائن الحي.
نعم. معنا اتصال تليفوني تسمعنا من السعودية. ألو السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت قبل شوية تكلم الدكتور وقال إنه الشمس ما بتدور.
إنه الشمس لا تدور.
ما بتدور يعني نفع حركتها.
أيوة.
طيب. لكن قال كل شيء صغير يدور حول شيء حول الشيء الكبير.
نعم.
خلاص.
نعم.
طيب يعني ما في نجوم في السماء أكبر من الشمس؟
هذا هو التساؤل أم ماذا؟ بتسأل حضرتك هل في نجوم في السماء أكبر من الشمس فتدور الشمس حولها؟
طب لا مش تدور حولها يعني المجموعة الشمسية يعني كل مجموعة كل نجم له توابع فيكون مجموعة نجمية هذه المجموعة النجمية تدور حول مركز لتجمع نجمي يسمى باسم المجرة فالشمس لا تدور حول نجم آخر ولكن تدور حول مركز لتجمع نجمي اسمه المجرة فكل جرم يدور حول وحدة أكبر منه يعني أو حول جرم أكبر منه
يبدو أن التليفونات تابة إلا أن نكمل الصورة معنا اتصال هاتفي من قطر السلام عليكم
ألو
السلام عليكم
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خير على هذا البرنامج
وجزاك مثل ما جزانا أستاذ محمد من قطر تفضل
لو سمحت حبيت أسأل الدكتور أن الرسول صلى الله عليه وسلم في مرة من المرات سأل أحد الصحابة عن الشمس وقال له أتعلم أين تذهب هذه فطبعا أخبر أنه لا يعلم فأخبره أنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فحبيت أعرف كيف نوفق يعني بين هذا الحديث وبين المعلومة العلمية الآن أنها أنها ثابتة أو تدور والكواكب تدور حولها جزاك الله خير السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك.
وطبعا لابد لنا من أن نعترف بأن العلم الكسبي للإنسان له حدوده التي لا يستطيع أن يتجاوزها. العلم الكسبي لا يعرف أين العرش. العلم الكسبي لا يدرك أين السماوات الباقية غير السماء الأولى. العلم الكسبي لا يرى إلا شريحة صغيرة من السماء الدنيا يقدر قطرها 24 ألف مليون سنة ضوئية. فأين العرش غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ولكن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث جميل يسأل فيه الصحابة يقول لهم أتدرون ما البيت المعمور فقال الصحابة الله ورسوله أعلم فيرد المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله هو بيت في السماء السابعة على حيال الكعبة تماما حتى لو خر لخر فوقها يدخله في كل يوم 70,000 ملك فإذا خرج آخرهم لا يعود طبعا لولا أن الرسول أخبرنا بذلك العلم الكسبي لا يستطيع أن يدرك
يعني إيه لا يعود يا دكتور
لا يأتي غيره من البشر يعني من الملائكة عفوا يأتي غيره من الملائكة يعني إذا خرج الذي زار البيت المعمور لا يعود خلاص يأتي غيره لكثرة الملائكة فطبعا لولا أن الرسول أخبرنا صلى الله عليه وسلم أين البيت المعمور العلم الكسبي لا يمكن يدرك ذلك والعرش فوق ذلك فكون الشمس تسجد تحت العرش حركة الكون سر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى نحن ندرك جزءا يسيرا من هذا الكون والباقي لا يعلمه إلا الله فإذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم أنها تسجد في كل يوم وليلة تحت العرش لا نملك إلا أن نقول سمعنا وأطعنا وآمنا بما قاله المصطفى صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام الآية 15
نعم. لا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها
نعم
يعني معروف أن البحار يعيش فيها اللؤلؤ ويعيش فيها المرجان وهما من أنواع الجواهر شبه النفيسة يعني النفيسة أو شبه النفيسة وهي أيضا الأصلاف الحيوانات كانت تستخدم كحلي منذ الأزل فهذه مما يخرجه لنا ربنا تبارك وتعالى من هذه البحار والحقيقة يعني يعجب الإنسان أن البويضة الملقحة للسمك أو لأي كائن بحري كونها تستطيع أن تستخلص من ماء البحر هذا اللحم الطري بطعومه المختلفة وتستخلص هذه المركبات الكيميائية في اللؤلؤ وفي المرجان وفي الأصطاف أمر معجز للغاية والعلماء الآن يقولون أن بعض الكائنات الدقيقة التي تحيا في البحار لها القدرة على أن تمتص من ماء البحر مركبات كيميائية محددة يعني باختيار دقيق للغاية قد يعجز الإنسان عن اختياره يعني فهذه أيضا لمحة للقدرة الإلهية المبدعة التي أعطاها ربنا تبارك وتعالى لهذه الكائنات فتستطيع أن تستخلص من ماء البحر هذه اللحوم المتباينة في طعومها في كل نوع من أنواع الأسماك وغيرها من الكائنات البحرية وهذه الهياكل المتباينة في تركيبها الكيميائي والمعدني والتي منها بعض الجواهر والنفائس وهذه الأصداف المختلفة في أشكالها الهندسية وفي بنائها وفي تركيبها الكيميائي والمعدني، هذا كله مما يشهد لله سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة، وإلا ما استطاعت هذه الكائنات الضعيفة أن تقوم بهذه الأدوار لو لم يهبها ربنا تبارك وتعالى هذه القدرة الفائقة حتى تبقى شاهدة لله بطلاقة القدرة وبإبداع الصنعة وبإحكام الخلق.
ونعم بالله، انتهى وقتنا إلى هذا الحد. طيب. شكرا على هذا اللقاء.
بارك الله فيك.
مشاهدي الكرام، مشاهدي الشرقة الفضائية، دائما تلفزيون الشرقة الفضائية يرحب بحضرتكم وباقتراحاتكم وبعلمكم وبمتابعتكم من ناحية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، سواء أكانت مع أم ضد، ورأيتم قد أفردنا لها حلقة اليوم، ونحن دائما نرحب بهذه المقترحات على أمل المشاركة الدائمة منكم. كونوا معنا وحلقة الغد إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد.
مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذه اللقاءات القرآنية الرمضانية التي نحاول من خلالها أن ندخل من باب العلم إلى القرآن الكريم. هذا اللقاء الذي يصحبنا فيه ونكون مع فضيلة الشيخ الدكتور زغلول النجار، أهلا بك معنا.
أهلا وسهلا زغلول،
ونحن الحقيقة نستمتع كثيرا بهذه اللقاءات استمتاعا فكريا واستمتاعا وجدانيا يواكب هذا الشهر الكريم شهر رمضان. ونؤكد دائما أننا ربما هناك بعض السادة المشاهدين الذين يتابعون فضيلة العلامة الدكتور زغلول النجار في قنوات فضائية كثيرة، ولكن يبقى لنا أننا قد أصبحت لنا أن تكون معنا على الهواء مباشرة، وهي القناة الوحيدة التي نالت هذا الكرم الكبير من فضيلة الدكتور، ونحن نسعد بذلك كثيرا الحقيقة دكتور.
بارك الله فيكم.
اليوم إن شاء الله سنكون أمام مجموعة من المحطات، وسنقف أمام سورة الإسراء وسورة الكهف وسورة مريم وطه، وتربط كل هذه السور الآيات التي تقف أو تحاول أن تقدم حقيقة علمية اكتشفت وتم ذكرها منذ أكثر من 1400 عام، ولكن هم الآن يفرحون كثيرا بها. نبدأ من سورة الإسراء دكتور، تفضل.
أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله، وبتحياتكم يا أخي الكريم، وتحية كافة المشاهدين الكرام، بتحيات الإسلام وتحية الإسلام السلام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأود أن أؤكد في مطلع حديثي أني اختصصت فضائية الشارقة بهذا اللقاء دون غيرها من القنوات، اعتزازا بالتزامها بالمنهج الإسلامي في كل ما تبثه، فأردت أن أكون بجانب هذا العمل العظيم الذي نعتز جميعا به ونفخر، وأسأل الله تعالى أن يعين القائمين على هذه القناة وأن يعين المسؤولين عن هذه المنطقة المباركة على هذا الالتزام باستمرار إن شاء الله تعالى. وأقول سورة الإسراء مليئة الحقيقة بجوانب الإعجاز العلمي، ولكني أبدأ بآية توقفت عندها كثيرا وانطلقت منها لأصل إلى حقيقة علمية لم يصل إليها أحد من قبل بدءا من القرآن الكريم. وأنا دائما أسأل في لقاءاتي ومحاضراتي وندواتي من كثير من المسلمين، لماذا ننتظر حتى يكتشف غيرنا الحقيقة العلمية ثم نقول نحن نجدها في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وأنا أثبت بهذه الآية، الآية رقم 12 من سورة الإسراء، أن المسلم إذا بدأ من كتاب الله أو من حديث صحيح مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكنه أن يصل إلى كم من هائل من الحقائق الكونية التي لم يصل إليها أحد من قبل. هذه الآية الكريمة يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. ووقف المفسرون طويلا عند شرح هذه الآية الكريمة، فقال بعض المفسرين: آية الليل والنهار نيراهما، آية الليل القمر وآية النهار الشمس، و يعني يكاد يكون هناك إجماع على ذلك. ولكن إذا قبلنا هذا الكلام فما معنى فمحونا آية الليل؟ القمر لا يزال موجودا.
نعم.
ما معنى فمحونا آية الليل؟ قال بعض الآخر: لعل الآية هي ظلمة الليل ووضوح النهار ونور النهار. طيب إذا كانت الآية هي ظلمة الليل فما معنى فمحونا آية الليل؟ فبعضهم قال لعلها الظلمة التي في القمر، أن القمر جسم معتم بطبيعته وينير بسقوط ضوء الشمس عليه. طيب هكذا كان القمر منذ الخلق. اضطر بعض المفسرين إلى تصور أن القمر ربما كان في بدء خلقه نجما متوهجا مضيئا بذاته، فيعني أخفت الله ضوءه وجذوته وحوله إلى جسم معتم، وهذا من ناحية العلمية غير صحيح، لأن الجرم السماوي كي يكون نجما لابد أن تكون له كتلة في حدود كتلة الشمس، كتلة الشمس تفوق كتلة القمر بملايين المرات، فلا يمكن القمر أن يكون قد كان نجما، ولو كان نجما لأحرق الأرض لبخر الماء وخلخل الهواء وأحرق صور الحياة. فتوقفت كثيرا عند هذه الآية الكريمة حتى شرح الله صدري بتذكر ظاهرة كونية أدركها العلماء في مطلع القرن العشرين وسموها ظاهرة الفجر القطبي. وهذه الظاهرة معناها أن المناطق القطبية وحول القطبية يبدو فيها عند منتصف الليل وهج يزيد في شدته عن نور الفجر الصادق. واحتار العلماء في تفسير هذه الظاهرة طويلا حتى بدأت رحلات الفضاء، فتأكدوا أن السبب في ذلك هي الأشعة الكونية التي تأتي بكم هائل لترتطم بالغلاف الغازي للأرض، وأن الله قد جعل للحياة على الأرض نطق حماية متعددة، منها زوجان من الأحزمة يحيطان بالأرض إحاطة كاملة ويسمكان سمكا شديدا عند خط الاستواء ويرقان رقة شديدة عند القطبين. فحينما تأتي الأشعة الكونية وترتطم بالغلاف الغازي للأرض مع رقة نطق الحماية هذه أحزمة الأشعة عند القطبين نرى هذا الوهج.
نعم.
ونظر لسمك هذه الأحزمة عند باقي أجزاء الأرض خاصة عند القطبين لا يرى هذا الوهج. فقلت لابد أن هذه الأحزمة لم تكن موجودة في بدء الخلق، وأنها يعني تكونت بالتدريج، ونتيجة لذلك كانت الأرض تنار في أثناء النهار بضوء الشمس وتنار في أثناء الليل بارتطام الأشعة الكونية بغلافها الغازي الذي أبقى لنا ربنا تبارك وتعالى سمة من هذه الإنارة في ظاهرة الفجر القطبي. وبدراسة متأنية ثبت لنا أن هذه الأحزمة يتزايد سمكها مع الزمن، وإذا عدنا بهذا التزايد إلى الوراء مع الزمن فلابد أنها تتلاشى ولم يكن لها وجود من قبل. فقلت أن آيات الليل والنهار نور جعله ربنا تبارك وتعالى في كل من النهار وفي كل من الليل، فكانت الأرض في بدء الخلق تنار أثناء النهار بأشعة الشمس وتنار أثناء الليل بأشعة الكونية، ولحكمة يعلمها ربنا تبارك وتعالى ليخلق لنا الليل للسكون والراحة ويجعل النهار للكدح على المعايش والجهاد في سبيل إقامة عدل الله في الأرض، فأطفأ جذوة الليل بتكوين هذه الأحزمة التي نعرفها الآن باسم أحزمة الإشعاع. وهذا الكلام لم يصل إليه أحد قبلي، وبدأت من القرآن الكريم لأصل إلى هذه الحقيقة الكونية.
هل نشرت أو هل حاولت توصيلها؟
نعم.
إلى في مؤتمرات أو في ذلك؟
نعم.
دكتور
نعم.
وكيف استطاع المتخصصون في مجال الفضاء أن يتقبلها؟
أصبحت حقيقة مقبولة،
حقيقة منسوبة إليك.
نعم.
أنت أول من تحدث عن هذه الحقيقة.
نعم.
فالدكتور حينما يعني دائما الذين يرجعون إلى التفسيرات المكتوبة عن القرآن.
نعم.
الكريم والآيات.
نعم.
ويعني دائما نقول أن التفسيرات هي اجتهاد بشري
طبعا،
واجتهاد بشري في زمانه وفي مكانه.
نعم.
فحينما يتغير الزمان والمكان يتغير الاجتهاد بالطبع.
نعم. نعم.
فكيف يمكن أن توازي، أو هل هناك فعلا بعض الأشياء التي واجهتك من قبل الذين يتمسكون بالتفسيرات القديمة؟
كثير جدا كثير جدا. أنا أقول أن القرآن الكريم رسالته الأساسية هي الدين، ركائزه الأربع العقيدة.
نعم.
والعبادة والأخلاق والمعاملات.
نعم.
هذه الركائز صاغها لنا ربنا تبارك وتعالى صياغة محكمة لا تحتمل معنيين حتى يفهمها كل إنسان، ولا يكون هناك عذر أمام إنسان أنه لم يفهم دلالة الآية التي تبلغه أصول الدين.
نعم.
الذي يحتاج إلى اجتهاد باستمرار هي الآيات الكونية، لأن الآيات الكونية نزلت من قبل 1400 سنة في زمن لم يكن لأحد من البشر إلمام بهذا الكم الهائل من الحقائق الكونية التي علمناها في أيامنا هذه. ولذلك تصاغي الآية الكونية صياغة معجزة يفهم منها أهل كل عصر معنى معينا، ثم تظل هذه المعاني تتسع باستمرار مع اتساع دائرة المعرفة الإنسانية، ليظل القرآن الكريم مهيمنا على هذه المعرفة الإنسانية مهما اتسعت دوائرها، ويظل في كل عصر وفي كل جيل شهادة من هذه الآيات الكونية بأن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق، وأن النبي الخاتم الذي تلقاه كان موصولا بالوحي ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض. ولذلك الذي يحتاج إلى جهد باستمرار هي الآيات الكونية. نعم.
نعم.
نعم. لدينا أيضا آية أخرى وهي الآية رقم 13 من نفس السورة، ويقول فيها رب العالمين: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. قد يتخيل كثير من الناس ماذا يمكن أن يكون من إعجاز علمي في هذه الآية الكريمة، والقرآن كله معجز. قال المفسرون: طائره هو ما طار عنه من عمل من خير أو شر. طائر الإنسان ما طار عن الإنسان من عمل من خير أو شر. والعلم الآن يؤكد لنا على أن الإنسان يصدر عنه طاقة، كل حركة كل كلمة كل فعل حتى التفكير يعني يدور في خلد الإنسان ولا يخرج إلى حيز الوجود، وكل هذا مسجل على الإنسان تسجيلا دقيقا للغاية. وفي حرب فيتنام كان الفيتكونغ يعني يقاومون الاحتلال الأمريكي بحرب العصابات، فكانوا يدسون أسلحتهم في الغابات، وحينما يعني يمسي الليل يخرجون هذه الأسلحة ويدكون مواقع الأمريكان، ثم يخفوا الأسلحة ويعودوا إلى منازلهم.
نعم.
فالأمريكان اشتكوا إلى وزارة الدفاع كيف يمكن لهم أن يقاوموا ذلك، فجمع العلماء واتفق العلماء على أن وسيلة المقاومة الرئيسية أداة تصوير تعمل بالأشعة تحت الحمراء، سموها إنفراريد كاميرا. فأتوا بهذه آلة التصوير، وبعد أن تنتهي المعركة بثلاث أربع ساعة ينتشروا في الغابة يصوروا تصوير عشوائي ويطبعوا الصور، فتظهر صور الأفراد الذين كانوا في الغابة وقت المعركة. فذهبون إلى البيوت يطرقون الأبواب ويسألون كل واحد: هل كنت في الغابة؟ يقول: ما كنت في الغابة. يقول: صورتك. ويقول معلق مسلم على هذه القضية، يقول: إذا كان الإنسان قد استطاع أن يصور أثر الإنسان بعد أن يغادر المكان لثلاثة أربع ساعة، فهل يعجز ربنا تبارك وتعالى أن يأتي لكل منا يوم القيامة بفيلم تسجيلي صوت وصورة من لحظة ميلاده إلى لحظة وفاته، ويقول له: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا.
جميل. اسمح لي دكتور نتقبل نتلقى هذه المكالمة الهاتفية من دبي من أم خالد. أهلا بك معنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
عندي سؤال لحضرة الشيخ الدكتور.
تفضل.
هو ما وجه الإعجاز في بعض الألفاظ البليغة التي استخدم الله سبحانه وتعالى في آيتان في سورة الكهف؟ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا.
نعم.
واللي هي الآية رقم 11.
نعم.
والآية 101 الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري. ولماذا لم يقول كان يعني زي كان غطاء على أعينهم ولكن أعينهم في غطاء؟ هل هذا يدل على الاستمرارية في الضلال؟ وهناك سؤال أيضا لا أدري في سورة الفرقان هو ليس من ضمن السور ولكن إذا كان بإمكان
لا تفضلي تفضلي
السورة رقم الآية رقم 61 تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. فما هو السراج؟ نعلم القمر ولكن ما هو السراج؟
بارك الله فيك.
شكرا جزاكم الله خير.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك. تفضل دكتور.
نبدأ بالسؤال الأخير يعني السراج هو الشمس.
نعم.
والقرآن الكريم يعبر عن الشمس دائما بالسراج وهو أمر معجز لأن الشمس يعني نجم متقد مشتعل ملتهب مضيء بذاته مضيء بعملية الاندماج النووي لنوى ذرات الإدروجين فالإدروجين هو وقود الشمس فالشمس كأنها موقد كأنها سراج كأنها لمبة يعني
وفرق بين الضوء والنار
نعم فهو يصف القرآن الكريم يصف الشمس دائما بأنها سراج وسراج وهاج ويصفها أن ما ينبعث منها هو ضياء وما ينعكس على الأصلح المعتمة بأنه نور
نعم
نعم
أما السؤال الثاني وهو ما وجه الإعجاز في الألفاظ اللي في سورة الكهف
نعم.
فضربنا على آذانهم
نحن سنأتي إلى سورة الكهف حالا يعني
نعم يعني ندعوها أن تتابعنا
إن شاء الله وسنمر على هذه الآية الكريمة
إن شاء الله تسمح نعم. لي دكتور نأخذ هذه المكالمة من الأخ نزار من أبو ظبي حتى لا نتركه كثيرا يعني أخ نزار تفضل
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
كيف الحال يا دكتور
أهلا وسهلا يا أخي الكريم
هنيئا لنا بك يا دكتور
جزاك الله خير استاذ تفضل بالسؤال
لو سمحت يا دكتور مع الاسف انا بالسؤال خارج الموضوع
تفضل تفضل
بس اذا ممكن اذا في دعاء علمي الواحد يقراه مثلا اذا يدرس ماده صعبه مثلا او شيء او ايه قرانيه الواحد يقراها انه تشجعه او تزيد من المفهوميه او كذا
نعم
شكرا جزيلا
بارك الله فيك
تفضل
والله القران كله بركه يعني اي قرآن يتلى إن شاء الله ربي يجعل فيه بركة كبيرة ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوصي بقراءة الفاتحة بقراءة آية الكرسي بقراءة خواتيم سورة البقرة بقراءة خواتيم سورة الحشر بقراءة قل يا أيها الكافرون المعوذتين والصمدية وكان يوصي الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا علاج وشفاء وبركة يعني فالذي يحرص على هذه الآيات وتلاوتها إن شاء الله يتحقق له ما يشاء وما يريد
نعم تفضل دكتور
عندنا الآية 36 و 37 من سورة الإسراء يقول فيها رب العالمين ولا تخف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ويعجب الإنسان الكريم يعجب الإنسان لأن القرآن الكريم يعني يأتي دائما بالسمع قبل البصر يعني يرد ذكر السمع لفظ السمع بمشتقاته 185 مرة في القرآن الكريم ويأتي ذكر البصر ومشتقاته 148 مرة منها 88 مرة بمعنى الرؤية ومنها 60 مرة بمعنى التبصر والعقلي والفكري وفي كل الآيات التي يشير فيها القرآن الكريم إلى تكون حاستي السمع والبصر يسبق السمع يسبق البصر بالسمع السمع أولا ثم البصر إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا العلم الآن يؤكد لنا بعد يعني جهد كبير أن المنطقة السمعية في المخ تتكون في الجنين قبل المنطقة البصرية وبفترة طويلة
نعم.
ثم الجنين يسمع وهو في بطن أمه قبل أن يرى قبل أن تفتح عيناه مسكرتان وهو في ظلام دامس فهو يسمع يعني في الشهر الخامس بعد الشهر الخامس يسمع ويعي ما يسمع ولكنه يعني لا يرى الجنين يعني بعد أن يولد يعني تكون حاسة السمع أول حاسة كاملة عنده نعم. ولكن الإبصار يأخذ وقت، يعني ممكن أنك تمر بإيدك أمام عيني الطفل بعد ميلاده لا يرمش لأنه لا يرى، لكن يعني أي صوت عالي جنبه لا يجعله يلتفت.
نعم.
فالسمع سابق في التكون على البصر. حتى في النوم أو في عملية التخدير يعني السمع يبقى بعد البصر، تغمض العينان ويبقى الإنسان مدركا بأذانه، مدركا بسمعه قبل يعني لفترة،
يعني هو أول شيء وآخر شيء
نعم يفقد، أول شيء يتكون وآخر شيء يفقد. حتى في عملية الاحتضار الميت قد تغمض عيناه
لكن يظل على تواصل بالحياة من خلال
سمعه،
يعني حتى بعد الوفاة يا دكتور حياء يقولون يعني نعم. إن الروح تعود إلى أذنه حينما في يعني هناك،
وطبعا الحياة البرزخ غيب لا نريد أن نخوض فيها، يعني أنا دائما أحذر من الناحية العلمية لا تخوض في القضايا الغيبية غيبة كلية لأن ليس لدينا مدين. نعم. لكن الذي أمامنا أن حاسة السمع تتكون في الجنين قبل حاسة البصر، بعد أن يولد الجنين يسمع ولا يرى، ويرى بعد فترة، في عند النوم أو عند التخدير أو عند الاحتضار يعني يفقد النائم أو المقدر أو الحاضر حاسة البصر، ثم يفقد حاسة السمع،
وهكذا طيب. في الموت
نعم. طيب من الذي علم المصطفى صلى الله عليه وسلم ذلك إن كان القرآن من صناعته كما يدعي أعداء الإسلام؟
طب أكيد طبعا أنه كتاب من عند الله. نعم. لا ريب فيه.
نعم. أيضا يعني ثبت علميا أن الذاكرة السمعية أكثر رسوخا من الذاكرة البصرية، يعني الشيء الذي يسمعه الإنسان يرسخ في ذهنه أقوى من الشيء الذي يراه، وهذا أيضا مما يؤكد على أن هناك فاصل زمني بين تكون السمع وتكون البصر، وفاقد زمني بين فقد البصر وفقد السمع. فالحقيقة يعني هذا أيضا يجيب على سؤال الأخت الكريمة. نعم. التي تسأل عن جانب الإعجاز
وضربنا
على كهف سنين على ذلك، يعني طبعا هو أول ما ناموا فقدوا البصر.
نعم.
وبقي السمع، فالحاسة الرئيسية الباقية عندهم هي السمع، فإذا ضرب على آذانهم معنى ذلك أنهم دخلوا في نوم عميق.
نعم. يعني هنا الإجابة.
نعم.
على
نعم.
نعم. الأخت أم خالد من دبي، ولكن بقي لها سؤال إن شاء الله نحاول نجيب عنه،
وهو
يعني ندخل إليه، سندخل إلى سورة الكهف
بالتفصيل إن شاء الله،
إن شاء الله بالتفصيل. طيب. ربما نجيب عن هذا الأمر بشكل
إن شاء الله رب العالمين.
إن شاء الله.
طيب. الآية الأخيرة في سورة الإسراء، وسورة الإسراء مليئة أيضا بالآيات، لكن أقف عند الآية 104 التي يقول فيها رب العالمين: وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا.
نعم.
يعني أمر عجيب للغاية. أولا أحب أن أؤكد للإخوة المشاهدين أن بني إسرائيل كما يرد ذكرهم في القرآن الكريم إذا كان في القديم فهم نسل إسرائيل اللي هو يعقوب عليه السلام.
نعم.
إذا كان في الحديث فبنو إسرائيل حالة نفسية تعتري الفرد وليست نسبا عرقيا.
بمعنى دكتور.
بمعنى أن اليهود تميزوا عبر التاريخ بالاستعلاء على الخلق، بالشعور الكاذب بالعلوية فوق غيرهم من البشر.
نعم.
يعتبرون أنفسهم أبناء الله وأحبائه، أنهم البشر الوحيدون،
شعب
الله المختار، وأن غيرهم من البشر حيوانات خلقت في هيئة الآدمية حتى يكونوا في خدمتهم. فهذا الموقف الاستعلائي التكبري المرضي هو حالة مرضية تعتري الإنسان
أكثر منها نسب.
أكثر منها نسب. نعم.
يعني كما نقول كالصهيونية هي. نعم. أيديولوجية سياسية ينتمي إليها. نعم. ما يريد أن ينتمي.
صحيح.
ولكن دكتور اسمح لي نأخذ. نعم. هذه المكالمة الهاتفية. طيب. من السيدة أم محمد من الشارقة.
نعم.
أهلا بك يا أخت أم محمد، تفضلي. الأخت أم محمد من الشارقة. ناخذ المكالمة الأخرى، الأخ عبد الصمد من أم القوين. أخ عبد الصمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال لو سمحت.
تفضل.
الآية 85 من سورة الإسراء.
نعم.
الله سبحانه وتعالى يقول: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. سؤال لفضيلة الشيخ، يعني في هل إشارة يعني أن الروح، يعني الله قال الروح من أمر، يعني من أمر الله سبحانه وتعالى.
نعم.
هل معنى في إشارة في الآية أن العلماء يعني حتى في هذا العصر ما يعرفون يعني سر الروح، يعني.
نعم.
حتى مهما تقدم العلم، يعني هل إشارة يعني.
نعم.
وعندي سؤال الله يسلمك في سورة البقرة إذا ممكن، يعني.
نعم.
بخصوص خلق الإنسان. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة البقرة في الآية 35 37 عفوا، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فضلة الشيخ، يعني الله قال قلنا اهبطوا، فهل معنى أن الإنسان خلق في السماء وفي الجنة وبعدين نزل من السماء إلى الأرض؟
نعم،
يعني في آية ثانية في سورة الحديث وأنزلنا الحديث في نفس المعنى تقريبا يعني.
نعم نعم.
طب جزاك الله خير.
شكرا لك أخ عبد الصمد. إذن نحن أمام سؤالين.
أولا قضية الروح هي قضية غيبية، غيبة كاملة، غيبة مطلقة.
يعني احنا نوضح للسادة المشاهدين أن نعم. أن هناك نوعين من الـ 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 الغيب.
نعم.
يعني غيب،
غيب مرحلي وغيب مطلق.
نعم. هو غيب مطلق. نعم. نعم.
الغيب المرحلي الذي يمكن للإنسان أن يصل إليه مع تقدم العلم وتقدم المعرفة.
كما تفعل أنت الآن.
كما نفعل وتفعل كل العلوم.
والعلوم. نعم.
العلوم. هناك غيوب مطلقة. الغيب المطلق زي الروح، زي حياة البرزخ، زي حساب القبر، زي عملية البعث،
الكسب والموت، ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا، ولا تدري الكسب
لا
والموت.
لا يعني طبعا متى
كان سعيدا أم
شقيًا. صحيح. نعم. يعني متى يموت الإنسان أو أين يموت.
نعم.
هذا غيب.
نعم.
مطلق يعني، لكن ممكن يعرفوه الناس بعد يموت الفرد. يعني بتكلم عن الغيوب المطلقة التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى.
نعم.
منها
نعم.
الروح، منها حياة البرزخ،
الساعة،
منها الساعة
يعني كان
نعم. نعم. منها الجنة النار، منها الصراط، الحساب، الميزان، الخلود في الحياة الآخرة. كل هذه أمور غيبية، غيبة مطلقة، علم الإنسان فيها محصور بما يصله من علوم عن طريق الله سبحانه وتعالى بالوحي إلى الأنبياء والمرسلين.
نعم.
ولا يستطيع العلم الكسبي أن يقول فيها شيئا أبدا.
نعم.
ولذلك أقول وأنصح الذين يعملون في مجال الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ألا يدخلوا في قضايا غيبية، غيبة مطلقة أبدا، لأنها متاهة يضل فيها الإنسان ويضيع.
سورة البقرة وقلنا اهبطوا منها.
نعم.
فعل
نعم.
الفعل اهبطوا.
اهبطوا.
نعم.
وطبعا قال بعض المفسرين أن الهبوط فعلا من مكان عالي إلى مكان منخفض، فلا بد أن الإنسان كان في مكان مرتفع وهو أهبط به إلى مكان منخفض. وبعضهم يقول أن الهبوط معنوي، بمعنى أنه كان منعما في جنة على الأرض له فيها كل ما يحتاج دون جهد أو كد منه، فأخرجه الله تعالى منها، فهو هبوط معنوي. والقضية يعني أيضا من القضايا الغيبية التي لا يستطيع الإنسان أن يقول
هبوط منزلة يعني
كان هبوط منزلة. نعم.
نعم. نعم.
نعم. أقول أن قول الحق تبارك وتعالى في ختام سورة الإسراء وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. فالهجمة الصهيونية الشرسة لكل من يستشعر هذا الاستعلاء الكاذب في ذاته.
نعم.
والعلوية الكاذبة، يعني يعجب الإنسان لمجيئهم إلى أرض فلسطين بهذه الأعداد الكبيرة ولا يعلمون أن حتفهم سيكون في هذه الأرض إن شاء الله تعالى.
نعم.
ولذلك نقول يعني لا يفرح اليهود ولا تفرح الحركة الصهيونية العالمية باكتساحهم لأرض فلسطين واحتلالها بالقوة ودعم الأمريكان والغرب لهم لذلك، لأن مقتلهم سيكون في هذه الأرض إن شاء الله، وإبادتهم إن شاء الله ستكون في هذه الأرض.
نعم.
واللفت المعجزة أنه يعني إلى مطلع القرن العشرين كان عدد اليهود في الإسكندرية أكثر بأضعاف كثيرة من عدد اليهود في فلسطين. فاجتماعهم في أرض فلسطين آية من آيات الله، والنبوءة القرآنية بهذه الحقيقة أمر معجز للغاية. من كان يتخيل أن في القرن العشرين أو في النصف الأخير من القرن العشرين تجتاح أرض فلسطين بهذا العدد الكبير من حثالات الأمم ونفايات الشعوب الذين جاء بهم من كل أرض ليحتلوا هذه الأرض العربية الإسلامية.
معنا مكالمة هاتفية من جدة. الأخ لؤي من جدة، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إن شاء الله.
الله يخليك، تفضل.
الدكتور ذكر أنه في القرآن الكريم جميع الآيات ذكرت السمع قبل البصر.
نعم.
في الآية 26 في الكهف ذكرت أبصر به وأسمع، جاء البصر قبل السمع.
أيوة.
فهل التفسير لغوي أو في اللفظ أو في المعنى فقط؟
أنا لم أقل أن في جميع الآيات، قلت في الآيات التي تتحدث عن تكون هاتين الحاستين. وأبصر به وأسمع هنا أبصر ليس الإبصار بالنظر ولكنه الإبصار بالعقل. وأنا قلت أن البصر يأتي في القرآن الكريم ب 88 آية تعني الحاسة، وستين آية تعني التفكر والتدبر وعمل العقل.
وهنا البصيرة، حتى الذين يفقدون حاسة النظر تبقى لديهم البصيرة وهي الرؤية، وهي أعمق كثيرا الحقيقة.
ويبقى السمع أيضا حادا عندهم يعني.
طبعا ويعوض الله سبحانه وتعالى حينما يأخذ ويعطي يعني.
والقرآن يقول ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. وهنا قدمت الأعين على الآذان لأنه لا يتحدث عن مراحل الخلق، ولكن يتحدث عن مواقف لبعض العصاة وبعض المنكرين.
قبل أن ننتقل إلى سورة الكهف، يعني أطلع على بعض الإيميلات التي أو البريد الإلكتروني الذي يجي إلينا. الأخت أم فراس تقول تحية كبيرة للدكتور زغلول النجار، وشكر كبير له لتفضله بالظهور في العالم العربي بعد أن كان ساعيا في سبيل الله في العالم الغربي. يعني دي حقيقة، حينما نعود إلى تاريخ الدكتور زغلول نكتشف أنه عاش كثيرا عند الآخر الأجنبي أكثر من، ليس أكثرا وإنما فترة كبيرة يعني. كيف دكتور كانت هذه الرحلات الكبيرة وكيف يعني أثمرت؟ ونحن نعلم، وأذكرك باسم ستستغرب كثيرا، ليلى جونسون. وأسماء كثيرة كنت سببا من دخولها الإسلام يعني.
الهداية من الله سبحانه وتعالى. يعني وطبعا ما من شك أني أشعر أن المسلمين قصروا تقصيرا كبيرا في عرض الإسلام على غيره من الأمم. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها، أو مما طلعت عليه الشمس، أو من حمر النعم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نحن وصلنا إلى ما وصلنا إليه من تردي حقيقي وتخلف حقيقي لأننا أهملنا حمل لواء الدعوة لهذا الدين بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السوي، في وقت العالم فيه والله يبحث عن الإسلام بشمعة في وضح النهار. العالم الغربي ليس كله.
ليلى جونسون، دكتور ذكرت أنت قبل ذلك أنها أسلمت، لأنها
أسلمت
بموقف في رمضان.
يعني كانت جالسة، هي كانت تدرس اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها في إحدى الجامعات الأمريكية، ومر بها بعض الطلبة من المسلمين فدعتهم إلى شيء يشربونه، فقال والله نحن صيام، نحن صائمون. فبدأت تسأل عن الصيام، وكان معلوماتها عن الصيام مدخلها لقبول الإسلام.
سبحان الله.
وضحت بزوجها الذي رفض أن يسلم، وربت ابنا وبنت تربية إسلامية صحيحة،
وهي الآن في
المدينة المنورة.
اسمح لي دكتور نأخذ هذه المكالمة من أكرم من فلسطين، لأن لا نريد أن نطيل على الأخ أكرم. أهلا بك معنا أخ أكرم، وكل عام وأنت بخير، وتحية إلى أهلينا في فلسطين.
الشكر لك. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
تحياتنا لكم يا سيدي الكريم.
ونحن أيضا سيدي.
وشكرا للأستاذ الفاضل. السؤال الأول، سمعت في إحدى الحلقات الأستاذ بأنه تعددت المعارج في قلب السماء. نفهم ما هو تعدد المشارق والمغارب.
أيوة.
لكن تعدد المعارج نرجو التوضيح في هذه النقطة.
المعارف.
السؤال الثاني،
نريد أن نتأكد أو أخ أكرم
فضل.
تعدد المعارف.
المعارج.
المعارج. نعم. تعدد المعارج.
أيوة.
تفضل. السؤال الثاني.
السؤال الثاني إنه الأستاذ الكريم في الحلقة الماضية ليلة أمس حكينا عن الاتصال بين البيت المعمور والكعبة. بأنه هم على استقامة واحدة. نرجو التوضيح بشيء من التفصيل إذا تكرم.
بارك الله فيك.
السؤال الثالث، قرأنا في إحدى الصحف، معلش يمكن أطول عليك.
لا تفضل أخي.
يقول كالآتي، ذكر باحث عراقي باكتشاف طريق عمودي في السماء تصعد منه الصواريخ والسفن الفضائية إلى طبقات السماء الأخرى من خلال فتحة دخولية دون الدوران حول الأرض، لأنه هو نفس الطريق الذي سلكه النبي محمد صلى الله عليه وسلم عندما عرج به إلى السماوات العلى. وقال الباحث العراقي المعروف عبد الغني الملاح معلقا على الخبر الذي بثته محطة تلفزيونية أجنبية حول هذا الطريق العمودي بأنه طريق الأنبياء الذين صعدوا إلى السماء مثل إدريس وعيسى ابن مريم والرسول محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وقد أكد آراء الملاح هذه الباحث العراقي الدكتور لطف الله كتاني في محاضرة ألقاها في ملتقى الرواد العراقيين موضحا أن هذه الفتحة السماوية تقع فوق مدينة القدس وهذا ما تؤكده معجزة الإسراء والمعراج. وقال إن أعضاء في جماعة إخوان الصفا المعروفة في التراث الإسلامي قاموا بحساب هذه المسألة رياضيا وتوصلوا إلى أن الفتحات للسماوات السابع أصبحت كلها يوم عروج النبي صلى الله عليه وسلم فوق بعضها البعض لتحدث بذلك المعجزة الإلهية العظيمة في انتقال الرسول الكريم إلى السماء السابعة
صلى الله عليه وسلم.
أن الباحث الملاح يعد أحد أبرز المهتمين بالأمور الفلكية في العراق.
أستاذ أكرم،
هل هذا الكلام صحيح أم لا؟ نرجو الإفادة.
شكرا لك على اتصالك وندعوك لأن تتواصل معنا لتستمع على هذه الإجابات. نبدأ من السؤال الأخير حتى ولأنه قضية قد تكون إلى حد ما شائكة بعض
لا الشيء. يعني نبدأ من السؤال الأول لأننا مرتبطين ببعض يعني.
طب تفضل.
تعدد المعارج يعني حقيقة سببه أن ثبت علميا أن أي جسم مادي لا يستطيع أن يتحرك في صفحة السماء في خطوط مستقيمة أبدا لأن الأجرام مرتبطة ببعضها بالجاذبية وحينما يتحرك أي جسم مادي بين أجرام مرتبطة بالجاذبية يتعرض لجذب هذه الأجسام فلا يمكن له أن يتحرك في خط مستقيم أبدا ولذلك أينشتاين يقول كوننا كون منحن الحركة فيه حركة منحنية والقرآن الكريم يصف الحركة في السماء باستمرار بالعروج فبالنسبة لتعدد المعارج يعني أينما تحرك الإنسان يعني يتحرك في خطوط منحنية تشبه حركة الأعرج الذي يصعب عليه أن يتحرك في خط مستقيم النقطة الثانية أن الكعبة والبيت المعمور هذا حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أتدرون من البيت المعمور قالوا الله ورسوله أعلم فقال صلى الله عليه وسلم هو بيت في السماء السابعة على حيال الكعبة تماما حتى لو خر لخر فوقها يدخله في كل يوم 70,000 ملك فإذا خرج آخرهم لا يعود
من كثرة الملائكة
ويقول الحرم حرم مناء بين السماوات السبع والأرضين السبع ومناء يعني على استقامة الحرم بين سواء سبع
السؤال الثاني الوقت
تاريخ الأنبياء طبعا فضل. أنا أقول أن معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم معجزة والمعجزات لا يمكن أن يفسرها العلم ولا يستطيع إنسان أن يدعي أن هناك فتحات مستقيمة في الكون كيف يمكن أن يثبت ذلك ونحن لا نرى إلا جزءا يسيرا جدا من السماء الدنيا يعني هذا الكلام سواء قاله
اخوان الصفا غني الملاح
او غني الملاح او تفلق التانة يعني هذا كلام يعني يفتقر الى الدليل العلمي الملموس لان الانسان لا يرى من الكون الا شريحه صغيره من السماء الدنيا فقط.
جميل دكتور كذا وصلنا الى نهايه هذه الحلقه وبقيت الايات الحقيقه يعني الحلقات ممتده واللقاءات ممتده ان شاء الله ولكن ما لم نكمله في هذه الحلقه سنكمله في الحلقات القادمة وهذا من حسن حظنا ومن حسن حظ السادة المشاهدين الذين يتابعوننا شكرا لك فضيلة الدكتور زغلول النجار على هذا اللقاء والشكر موصول لكم مشاهدي الكرام وللذين تواصلوا معنا عبر الهاتف وإذا لم نكمل بعض الإجابات سنكملها في اللقاء القادم إن شاء الله شكرا لكم وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد